الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا بالتعليق على مقدمه في تحسن النبويه، فهو هنا يتكلم في مساله مهمه في السيره بتدرس الجانب التشريعيه للمجتمع والفرد كله سواء، تحركه الافراد والجماعات فيما يتعلق بحياه الانسان سياسيا اقتصاديا تعليميا كل شيء. طبعا بدا يتكلم على من القرون الاولى فما بعد. طبعا دي يا اخواني تشتكي الحياه في ثوابت لابد منه، وفي امور بتخضع للزمان والمكان، لكن الاصول ايه؟ الاصول واحده وقواعدها واحده، تمام؟ الـ 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 الامور الحياتيه التي ترجع الى ولي الامر من تنظيم شؤون حياتيه من عاديات الامور لتنظيم حركه البلاد والعباد. ايه حكم نظام التشريع الاسلامي؟ اصول دي تتبدل من كل زمان ومكان. ما عمل انت عندك قاعده اساسيه وهي بيسموه اقامه المقتضى واندفاع الموانع. المقتضي يعني الصوره، هي الصوره والحواجز او عدم الحواجز الصوره واحده. اذا حدثت تحدث، واذا لم تحدث لم تحدث. هنا بقى بتتغير فالامور ايه؟ الامور الزمنيه والمكانيه. هديك قاعده مثلا هكذا تلقيتها ولم اقض على مصدر لها. هتشوف الفضلاء شيخ محمد هشام قال لي هذه القاعدة، وسألته فيها شيخ محمد هشام وهذه الخاتم لم يعرفها، لكن هكذا، لكن لا أصولها في الشريعة. قل إذا أمر الحاكم بأمر مباح وجب طاعته. هذا تاني، قل إذا أمر الحاكم بأمر مباح وجب طاعته. سن القوانين في الأمور التي تضبط الامور الحياتيه بين الناس، الجشع في البيع والشراء، وحط تسعيره حد اللي خالفها الحاكم، قوانين وقواعد المرور. يا رز عايز تخبر عقلك وتركز في الكلام اللي انا بقوله. انا قلت ايه؟ اللي انت سيبت ديت انت الأصل بين المسلم أصلا في التعاملات، صح؟ رحم الله رجلا سمحا إذا باع سمحا، إذا اقتدى سمحا، إذا اشترى، إذا أنت شايفه؟ بل في غابة القوي يأكل الضعيف والغني يأكل الفقير. حاصل؟ هحط القانون. يبقى أنا بكلم طالب له عقلية، اتبع الكلمة اللي أنا بقولها وأوضح كده الصورة إزاي؟ يبقى قواعد مرور خريجة على الواقع الموجود. إذا غاب المرور كانت الفوضى، وقف المرور الكل منتبه، صح؟ بتمشي بخط سيرك ماشي مأمون وأنت مغمض، تفاجئ واحد من قبلك بتديله العاش وأنت غلط، بيسبك وبيشتمك كأن أنت الغلط. لكن يجي المرور يقول له إيه؟ يسب ويشتم المرور، المرور إيه؟ أنت المخالف. أصبح الآن أثمت شرعاً لأن مخالفة ولي الأمر في ضبط لك وما عليك. دي حاجة بسيطة اهي. يبقى إذا أمر الحاكم بأمر مباح وجب له أن يفعل ما بدل ذلك. له أن يفعل بهذه الأمور ما بدله لأجل تنظيم الأمور الحياتية بين الناس. لا سيما عند زيادة الانحرافات وزيادة الميوعات وزيادة المخالفات إلى آخره. كيف؟ ودي. مش الحاصل؟ يبقى الله عز وجل يذب حلائذ بالسلطان ما لم يذب. اقرأ وقول في المنبر وهيش وابكي واعمل، وكل قاعد عماء بيطلع يسيب الدين بره. حصل مش حاصل؟ لكن لما يجي تقول له قف اديني البطاقة، هنروح بعيد ليه؟ سيارات التركابة من زادي لهنا ومن السلام لهنا. حاصل؟ فوضى. يجي كده اخر متسلخ عنده ناقص ما مش حامله. التسعيرة تملك، لا انا بقى بحمل بعشرة واربعات. اصبح تحولت الامور من امور عادية لامور دين. صح؟ اما يجي مقعد مسؤول يقول له الدين رخصت؟ هات. انا اسف، انا مش اغلط تاني. اني حصل مش حاصل، لكن انت تقول له خاف ربك ودي قال لك خلاص روح بالبس ماشي. انا مش طول. حصل مش حاصل؟ مش هروح بعيد، موجود اهو موجود. كل يوم والتاني ولادك حبايبك قرايبك يعانوا من هذه القضية. انسان نشا يتحلى اخر من نظر الباطل، انسان متاخر لما انضرب على دماغه بقانون او بخط احمر من ولي الامر ممنوع اسحب منه الدين، خلاص التزم وانا اسف. لكن ما تقول الله بيقول والرحمه اللي بيننا وشي كما لو كنت مكانه، كل ده مش في دماغه. ماله مش حاصل مش حاصل؟ وانا بتكلم من كوكب اخر. نرجع، اذا امر الحاكم بامر مباح وجبت طاعته، اتحول الامر العادي لامر تشريعي. هذا عظم الدين الاسلام. فاصبح في امور حياتيه بتتغير بدل من كل زمان لمكان مع المحافظه على الاصل. طيب، قال وقد لاحظ البحث اعطاء مساحه مناسبه لحركه الفرد الى جانب الحركه الجماعيه. فمن خلال بعض الشخصيات، ركز بقى معايا، هو بيتكلم عن البحث اللي هو عمله في السيرة او تتبعه على هذا المنوال. بيقول بتظهر ملامح وابعاد الحركة التاريخية لقوة فعاليتهم واثرهم في دفع عجلة التاريخ. ثم بقول ليس من الصحيح اهمال اخبار الابطال التاريخيين بحجة انهم مجرد دمية فحركة المجتمع الواسع. انت بتتكلم فيه يقول لك من مناقب سعد بن وقاص، مناقب خالد بن الوليد جاب الله يرحمه رضي الله عنه. هو قال لك المنقبه دي ليه؟ شخصيات برزه، نواحي بروز الشخصيه هذه باخدها بعرضها عشان انا استفد منها. يقول لك لا، دي مجرد ناس زمان وروحوا خلاص، ما لهم والزمان. دي من الاخطاء الخطيره اللي ممكن بتتحول من امر عادي بوجهة نظري لامر عقائدي تشريعي. لا، هؤلاء تربوا على خلق وعلى مبدا واضح. اللي فقول فليس من الصحيح اهمال اخبار الابطال التاريخيين بحجه انهم مجرد دمية بحركه المجتمع الواسع، ولكن هؤلاء الافراد لم يبرزوا لمجرد تفوقهم وامتيازهم على اقرانهم ووجود الاستعداد عندهم، اذ ما كانت هذه السمات المميزه لتظهر لولا العقيده. يبقى المحرك وراء بروز الشخصيه عقيدته. ايه العقيده؟ ما يعقد عليه الانسان قلبه يدعو اليه ويدفع عنه. في المعتقد في الله وفي الرسول وفي الدين وفي الصحابة الذين تربوا بين يدي النبي. عقدت، يبقى انا عقدتي ده طريقي. مش عقدتي ان انا بنافع عن قضية خاصة او قضية فكرية جماعة وحزب، هنا الخطورة. صح؟ وذاك الخزعبلة اللي قد الله يقول كل حزب بما لديهم فرحون، ما بقي احزاب اجتمعوا؟ ما حصلش. وقلتها لن تجتمع بل تتخاصم. وقل صدق الله يحصل، لان النفرة في المعتقدات، ان البعد في المعتقدات هيفرق الاجساد. حاصل؟ مش هتجتمع الاجساد الا باجتماع. اذا العقيدة بتجمع اللي بتفرق عند الافكار الضاله، العقيده بتفرق. نتلم الاول وبعدين نصفي. انت بتحلم، لان دي خلاف السنن الشرعيه الكونيه. مستحيل ابدا، لن يجتمع معتقدين في مكان واحد ابدا حبا وفاقا. اتحداك مش هيكون. كل واحد يدعو لمعتقد عنه هو الصحيح، لكن لما دعت صحه المعتقد الميزان. ايه ميزان صحة المعتقد وشو المعتقد؟ اللي احنا بندرسه. بس ما كان عليه النبي وأصحاب النبي. ده الميزان. رسول الله هو الميزان الأكبر، تعرى عليه الأقوال والأفعال والأحوال والنيات، فما وافق هو الحق وما خالف هو الباطل. ودي كلها أصول سبقت دراساته والحمد لله في أصول السنة والعقيدة. قال إذ ما كانت هذه السمات المميزة لتظهر لولا العقيدة لتمست شغاف قلوبهم وأوقدت وهجا منيرا في عقولهم وبصيرة عميقة في نفوسهم. فكان أن حدث التغيير الكبير في بناء الشخصية العربية ومقوماتها، وهذا الفهم سيعطي الفضل الأكبر للعقيدة ويمنع الانزلاق نحو تمجيد الفردية والإغراق في غرس نزعة الاستعلاء والغرور. ويكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو بطل الأبطال. طبعا انسح هذا التعبير كأنه بيقول يعني إن شئت تقول هو الإمام الأكبر، هو القدوة العظمى لمن أراد أن يكون بطلا أو أراد أن يكون عظيما أو أراد أن يكون مجيدا إلى آخره. هو بطل، كان ينحني لله تعالى، رسول الله ينحني لله تعالى ويخشع بالدعاء ويرد إليه الفضل ويرد إليه الفضل، لا يعني كان ينحني ويرد إليه الفضل. ما تستعجلش يا اصبر، لا اله الا الله. ويرد اليه الفضل اولا واخرا في كل نفس وفاته، تمام، ويرد اليه المقتدي الفضل الى النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، اولا واخرا في كل نفس او فتح. ده رسول الله، صح. مين فينا بعد اذن حضرتكم تعبد ربه حتى تفطرت قدمه؟ الدين اعتى الواحد في التعبد في البلاد. مين حصلت حتى تفطرت شققت وخدلت ونملت نملت قدامك حد قدامك صوره بدليل ان الصحابه نفسهم استغربوا ما هذا الشيء وانت رسول الله؟ ده سيبوا الغلابة بتوعنا احنا، انت رسول الله خلاص على رؤوس العالمين عند رب العالمين. قال الكلمة المشهورة التي تطرد بأغلى وأسمى من الذهب، قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ ده من؟ رسول الله، صح. في القرآن أرشدك واخفض جناحك لمحمد ولأصحاب محمد وأتباع محمد وأحباب محمد، فلم يكن بكبر وأنف وغرور من اللي بيدعو بطريق محمد. ده تبع محمد، معرفوش أنا ده وقف في المعرض عامل إيده كده وكل ماشي بالطابور ويلفه، أنا بس مكشوف وأنا ماشي في ذهول. مين ده؟ الشفاء دول مين؟ والناس عم يتريقوا عليه وبيسمصر واقف كده في طابور والناس ويلف عليه والكل، انا متاكد ان كله جاهل بصمجي عار. ده محمد. واقف جناحك، مش اعلن التكبر والانف امام العالمين، ما في، لانه ما تربى على هدي محمد ولا على شخصيه محمد صلى الله عليه وسلم. هيا ندرسها ونرى فيها العجائب والغرائب لمن أراد أن يقتدي حقيقة بحب محمد صلى الله عليه وسلم والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أعطي لكل ذي حق حقه. قال ولا يجد القارئ أي اهتمام بالرد على الشبهات أفرادها بعض الدراسات الحديثة في موضوعات السيرة، ركز معي، وخاصة دراسات المستشرقون يا إخواني رؤوس الطاعنين في دين، اللي يعني بعيد عن المصنف المقارنه بين البعث المنتشر والبعث العربي او الاسلامي، ما يعني يا مولانا هي مش كده، وانا وضحتها المجلس السابق ابدا. هم اول رؤوس الطاعنين في دينك، وما جمعوا الا ليطعنوا في دينك. وضربت لك مثال بالمفرغ فوق الحديث وغيره وغيره وغيره. فقط هو بيجمع علشان يطعم بالمجموع اللي جمعه، بيجهل حاجة اسمها الثبوت اللي جمعه، هو ما يعرفوش ولا يعرف آليته. وده الفرق بينك وبينه عشان اختار ثبت او ما ثبتش. واضح بقى. طب يقول وخاصة دراسات المستشرقين سواء كانت نتيجة تعسف في تفسير النصوص والأحداث بسبب الأهواء الدينية والعنصرية، أو بسبب سوء الفهم للغة العربية أو للإسلام وأحكامه ونظمه ومقاصده، وذلك لأن هذا المؤلف اللي هو احنا في قصده قصد إلى رسم معالم السيرة بصورة صحيحة، هو جانب إيجابي يستحق أن يفرد فيه مصنف، ويعني ذلك التقليل من أهمية تصحيح الأخطاء سواء كانت عفوية أم مقصودة. يعني أن كل عمل فيه في خلل، أنا بشر أنا إنسان قد يكون، أنت معي، لكن كن عجلا، ما ولدش النملة علشان أسيء لشخص أنا مش حب أو مش عارفه، لا كن عجلا. وقد نهضت وقد نهضت بهذا العبء، نهضت بهذا العبء دراسات أخرى في الموضوع، وإن كنت أعتقد أن الاهتمام بالتاريخ الإسلامي ينبغي أن ينصب أولا على إعادة البناء قبل تناول، ها ايه رأيكم في الكلمة دي؟ كده احنا اتفقنا إعادة البناء، ابني صح وبعدين اتعرض للنار، يعني ابني صح ثبت العرش ثم واحد صورة ثبت ثم انت لم زي ما عجبك وبعدين صف، واللي ثبت عندك حطه على مائدة الحوار وابدأ نقطع. هتجد الدين جميل، عبده رائع، مفيش تعرضات، مفيش الى اخره. واضح يا اخواني؟ فبيقول هنا لابد من ايه؟ من عدد البناء قبل تناول الشبهات، وهذا لا يكون طبعا الا على اصل صحيح، على الاقل التي قلت اثبت العرش ثم انقش. يا سعد ما هكذا تورد الابن. ان هذه الدراسات التي اقدم لها لا تمثل طموحي، ركزوا بقى، ولكنها محاولة للإفادة من منهج المحدثين في نقد الرواية التاريخية، يعني دراسة السيرة بطريقة المنهج أو بطريقة التنقيح، ها التنقيح والتصفية قبل أن أقول هذا من الدين أو ليس من الدين. ويظهر بها التركيز على نقد الأسانيد والرواة إلى جانب نقد المتن، يبقى الحكم على الإسناد بالرد أو بالقبول، ده أول شيء. أول شيء بأثبته الإسناد ثبت أو ما ثبتش. اثنين، الحكم على المتن بالصحة أو بالشذوذ أو بالنقارة. أنا جمع الوقيدي ما جمع سيف بن نصر ما جمع الكلبي ما جمع، جمع أي أحد يجمع، اجمع ما بدلك، وبعدين اروح جاي جمع كده، خلاص جمعت ما لقيتش اي حاجة لمامة، اجمع اروح جاي فارغ على الطاولة بتاعتي وابدأ اشوف بقى دي فين، ابحث لقيت لها قص اشوف اسنادها، ما لقيتش لها قص اروح مقام وحطيتها في سلة جنبي، وهكذا درست الاسناد لقيت في كبابين مطروقين اروح لف ورميه في سلة. ثبت الاسناد صحيحا حسنا ضعيفا ضعفا ينجبر، احطه في سلة تانية عشان انقح صحيح، والرجل يقرر هذا هنا الصحيح الحسن والضعيف الذي ينجبر او يكبر عشان امشي، تبقى طبق القواعد وما طبقش الشيء اللي ملوش رجلين، ما مش عايزه مش موجود، هيعمل لي خلخلة بدون داعي، مش عندي عشان اتكلم بيك. انا لما اجي اقول اي حد من اخواني الان وانت جالس منا الان اقول يا فلان انت قلت كذا وكذا، هتعمل ايه؟ هترد عليا تقول لي ايه؟ تقول لي يا شيخ انا ما قلتش صح، ولو كلمه عزيت اليك فيها غلظ او شد او فيها شيء يقدح فيك هتغضب، بس قص الامر عليك على شخصك بس هتغضب وتزعل، انا ما قلتش كده، كلمة هتهينك هتفضح امرك، هتبدأ عليك شيء انت ما قلتوش، سبب عليها مشاكل في البلاد والعباد، مع ان انت شخص اقصى حاجة فيك شخص عادي يعرضها اقرباء بتاعنا، لكن لما عزوا الامر بقى لنبي امة، نبي امة ده ما بتكلمش ويفعل الا بوحي اله، لاصحابي فرب بين يدي النبي، علمه النبي قطعا وقال له الرسالة هي بلغ من وراءك والسلام اني ذاهب الى ربي. ورحت الصورة كده واضحة خطورة الامر. اي عاقل يقول هذه السيرة والتاريخ لا يخضع لدراسة الا ان يكون حاجة من اثنين، لا جاهل واقل قرر هذا الرجل او فاشل، جاهل او فاشل. ودي اللي قاله ابو مظفر السمعاني لو تتذكرون في الحجة بني المحجة في مسجد عباد الرحمن هناك من عدة اعوام درسناه صحيح، لما برد على المبتدع قال هؤلاء فاشلة جهلة، لما اعيدتهم حفظ الروايات وصبر جمع المرويات أبقى فشل، بدأ يرد بالمعقول على المنقول. كانت النتيجة ايه؟ صاحب المنقول كان عزيزا وهو صار ذليلا منكسرا، دون التاريخ لأولئك الأسياد ودون التاريخ لأولئك الأشرار اللي انت تقرأه في الكتاب صح؟ اللي يجي العالم اليوم الجاهل الفاشل ايضا يقول قال بعضهم. طب في قول بيقول مثل صديق سواء، مش الحاصل هي دي. عشان كده تمنك في دينك وانت طالب متحرر تمن غالي جدا، عايش على الغالي على العزيز. لما تقول قول يبقى القول قول، ما بيبقى ماتي، هتظل كده ماشي منارة لا يزيغ عنها بعدي الا هالك. اذا لم يسلكها الطالب فمن يسلكها؟ وأنت خليفة الرسول المفروض طالب متبع ولست مقلدا، هذه التأصيلات. فيقول الرجل ويظهر بها التركيز على نقد الأسانيد والرواية إلى جانب نقد المتن. طيب قلنا الأول نقد الإسناد صح أو لم يصح؟ صح. ننظر بقى في المتن، صح الإسناد هنركنه ونجيبه على جنب، لم يصح الإسناد كفيناه مع السلامة. صح الإسناد وشمينا منه ريح التعارض، أدقق أكثر وحاول أجمع بين الاثنين اللي ظاهرهما التعارض، وده يبقى غير وارد عند الثبوت والصحة. وأنا قلتلك قبل كده مرات، غير وارد عند الثبوت والصحة. هذا الرجل يقرر هذه القاعدة، ودي قاعدة سلف تحدي، لم ولن يتعارض نص صحيح مع آخر صحيح، قد يكون ظاهرهما التعارض الأول وهلة. اهدى وثبت وبعدين انظر، مش هتجد في تعارض. وعندنا عشرات الأمثلة في الفقه المقارن حدث صح، لما صفينا ما في مش صغير ذرة صحيح ولا تعارض زي الفل. تذكرون زواج المتعة؟ أظن إحنا صفناها في كم دقيقة كم قول؟ 11. تذكرون؟ وسمعت شيعي ليس مسلما إذ هو داعية، وهو يقول في وسط أعلام أمة في مؤتمر إحدى بلاد الخليج في مؤتمر أمة يطعن علانية ويتكلم بتناكة كذب ابن عباس، ولا واحد كذب يقول له دير ده باطل أو زور، لأن الكل البضاعة واحدة. ما حصلش. أدركنا بالروايات الصحيحة وعن ابن عباس وعن علي رأسا وعن سلالة علي إن ده باطل وزور، ونقلنا بالنقل المستفيد زناة يعيثون في الأرض فسادا باسم الإسلام، يبقى ده ما حصلش. صفنا كله وده اللي ظهر بسبب ايه؟ بهذه النعمة التي بين ايدينا، الحديث الاسناد. من اين لك؟ هي دي اخواني العزة في هذا الطريق. فيقول يبقى الاسناد وبعدين نشوف الرواه، تثبتنا ننظر للمبدأ، وخاصة في عملية الانتقاء. ركز بقى، من مجموع الروايات الضخمة التي دونها القدامى في السير. هنا بقول لك الواقدي إمام جامع صادر 100%، لكن هو في ذاته حطاب ليل. حياة الرجل وينصف هنا بالكلام في هذه الأمور، تمام؟ طيب، يبقى على طريق صبر المرويات وتصفيه الايه المرويات، قال اذ ان الاعتماد على الروايات التي صح النقاد القدامى احيانا او الافاده منهجا بتصحيح او تضعيف ما لم يحكم عليه من الروايات، يعني هم الاصل ونحن لهم تبع، اللي حكم عليه حكموا عليه والمحكمه اعترف للباحث بعده ليبقى اثر العلم، تمام؟ هو أهم ما تهدف إليه هذه الدراسة لينال البحث ثقة القارئ وليعطى أصدق صورة عن السيرة. قال وقد تبرز معان خلقية ودينية مؤثرة في الروايات التي أهملتها، لكنني لم أكترف لذلك ما دامت ضعيفة الثبوت. الرجل بيظهر إيه؟ عمله، والعمل مبني على الصحة الحسن. هتجد في روايات كثير أهملتها لأنها إيه؟ ضيعة، تمام؟ يبقى اللي هيذكره هو ده اللي ثبت، واللي مش هيذكره ده لم يذكر. واضح إزاي؟ طيب، يبقى دي فائدة من خلاصة كلامي. وقد ظهر جليا أن الاعتماد على صحيح الروايات وحسنها يكفل توضيح الأبعاد التاريخية للسيرة النبوية دون حاجة إلى الضعيف من الروايات، إذا كمل الأمر من جهة الصحيح والحسن. طب أنا إيه اللي جاب لنا في المهلك الضعيف وأوعد ألخبط الصحيح بالضعيف؟ ما الصحيح عندي في الغني والحمد لله، فاللي معرفش الأسس والضوابط دي بيعك بقى، يبدأ يقول لك آه تبديل تبديل، يوم يجي له رواية من طريق ضعيف أو هالك أحدثت مشكلة. طب ودي دي فين؟ طب يا رجل انت يا معدوده ما دي غير ثابته اصلا، ليه تعقب صفه اللي معاك؟ طب هو مش عارف، مش عارف ما اتكلمش، يبقى يرجع ليه اللي بيقول له صح او ضعيف، ثبت او لم تثبت. يبقى هو لما يقرا مع نفسه لا عارف صح ولا ضعيف، يقوم هو نفسه حتى في مأزق، زي جماعه بتاع الغرب او المستشفى، تلاقي دي بتتخبط مع دي ولا دي تتخبط مع دي، تاني عكس الدنيا بسبب ايه؟ جناح من الاجنحه بتاعته اللي بيطير بها مكسور. الجناح ده جناح التثبت قبل الكلام، جناح التثبت قبل البلاغ، وجناح واحد لا يمكن هيطير بيه. ممكن واحد الجناح يطير بجناح واحد؟ لا، الاثنين يطير بواحد مش هيطير. واضح؟ قرانك جناح واحد مش هيطير بيه، سنة الرسول الجناح الثاني بتاعك حصل؟ واقع ولا مش واقع؟ معاك وصول فقه، معاك وصول حديث مصطلح، جناح اول جناح ثاني بتصير بيهم فوق العالمين، قاعد سيد الموقف، غير كده ما في. والواقع موجود، وان كان عنه غير كده وجهونه قولي لي وانا محل النقاش. يقول ويلاحظ القارئ أن الروايات الضعيفة من الناحية الحديثية لم تستبعد نهائيا. ركز بقى، انصاف منه، مش كل رواية ضعيفة، فيها ضعيف جدا، في مطروق كذاب برسينها طبعا برميها، لكن ضعف ينجبر، في سيء حفظ، في جهالة، في يخطئ، في كذا، في إشي، في إرسال، في بتاع، بيكبر وبينجبر باللملم علشان أركل حد ما الأمر شوية معه. الضوابط في الأصول الصحيحة كما سنرى بيقول إن القارئ يلاحظ إن الروايات الضعيفة من الناحية الحديثية لم تستبعد نهائيا، بل تمت الإفادة منها في الموضوعات، ركز بقى، التي لا تتعلق بالعقيدة أو الشريعة. أنا عايز يا إخوان، أنا بينت المرة اللي فاتت وبأكثر، إيه الشريعة؟ كل حاجة، كل حاجة. طب وعايز هنا بعض الايه؟ بعض الاشياء، الشيء اللي هو ملوش اثر عندي في بيان حكم شرع، حادثه حصلت، الحادثه حصلت وحدثت ولا شك، امتى وفين؟ التفاصيل امتى وفين مش تعليم، لكن ليه حصل. طيب تجد حكمة إله، لماذا أهملت هنا ولم يهتم بها الشر؟ مش هنبان على شيء كثير، خليك في الأصل. إنه حدثت قطعا حدثت، إيه اللي استفدها؟ 1 2 3 4 5 10 صح؟ النملة انثى ولا ذكر؟ إيه اللي أنا استفدها أنا؟ الكلب كان تخين كبير، كلب 200، كلب كذا، إيه اللي استفيده أنا؟ مش هتجد وقفر عندي صح؟ مش هتحصل. يبقى البحث وراها خبر ولا مش خبر؟ وسكت عن أشياء حكمة الإله، يبقى ما عمقش الفهم، هوصل حيث لا شيء واعمل خلل بلا فائدة. اخدها من الجانب ده، يبقى الشيء اللي هيبقى له اثر ابحث ملوش اثر ابسكت عنه. واضح كده ازاي؟ فهو بيقول حيثما لم نجد الرواية الصحيحة وفق معايير المحددين، حيث يمكن التعامل معها وفق معايير منهج النقد التاريخي. يبقى الضعيف بتستبعد اللي مالوش اثر، والضعيف اللي انا عايزه اللي كله اصلا معايا من حيث الافاده فيما يتعلق بعقيده وشعر اخره، بناء ضعيف مع ضعيف الدين حسن لغيري الى اخره، اللي مالوش اثر عندي في الحكم مش في حاجه اليه. قال ويلاحظ الاهتمام بهذه الدراسه، شو بقى؟ بنقل الخبر عن شاهد عيان، صاحب الواقع حضرها شافها مشارك بالحادثه، مهم جدا تمام، ومرت علينا فقه المقارنه كتير من الاحداث دي تمام. طيب هو منهج معتبر في الدراسات التاريخيه المعاصره، بس لابد يكون ايه الثبوت قبل ما اقول واردت اعمل حكم، كما انه معتبر في الدراسات الحديثيه في القرون الهجريه الاولى. ونلحظ ان الامام البخاري في صحيحه كثيرا ما يختار الرواية من طريق الصحابي المشارك بالحادثة. ليه؟ شاهد عيان. يعني انت الان لما ارتكب من فطنتك وفقك وانت الامام الخطيب او الدارس عندك عشرات الادلة صح في الباب، لكن بتكتفي بدليل او اثنين اظهر الادلة، ما دي من حنكتي حفظ على نقد اي جالس ان يدخل في حوار الفقه ودي ودي. انا بجيب لك الامر بمنطوق النص، بتجيب من اخر بتخلص، انت مجرد فتح حوار مش هيكون، لكن اسيب الدقيق المتعمق الظاهر الواضح واجيب حاجات تحتاج الى تأويل والى قراء دالة، ده من القصور العلمي عند الخطيب او المحاضر تمام او صاحب الكرسي في المجلس الى اخره. يبقى قال كما انه ده البخاري بنلحظ فيه انه في الصحيح كثيرا ما يختار روايات من طريق الصحابي المشارك بالحادثة، وده بدل على فقه مين؟ البخاري. ومعروف الاخواني ان فقه البخاري في تبويب البخاري، ده كل فقه في تبويباته، فقه بالتبويب، ذم ما جاء في كتاب فقه البخاري، كما فعل في نقل قصة الإفك عن صاحبة الحدث رأسا، وسبب نزول سورة المنافقين عن زيد بن أرقم، وسبب نزول سورة الجمعة عن جابر بن عبد الله الأنصاري، وقصة نزول سورة التحريم عن عائشة، الغير ذلك من الأمثلة. يعني أسباب النزول، عايز اقول ان اسباب النزول معرفة سبب النزول سبب رئيس في بال حكم الشرع، ومش كل شيء له سبب نزول، مش كل شيء له سبب نزول، قد يأتي الحكم لذاته مباشرة بيان نزل في النص واحد، بيان نزل في النص، بيان بيان بيان، مش بنسمع اقول لك بيان عاجل من بين عاجل من صح، غير لما يجي يقول لك بسبب ما حصل كذا وكذا سن قانون. وضحت الصوره؟ تيجي يقول لك بيان عاجل خلاص تيجي بعد كده حصل مشاكل خرج هنا في قانون صدر بسبب كذا، يبقى السبب سن القانون صح؟ اذا في سبب، قد يكون ده مناسب قد يكون غير مناسب، لكن ليه سبب. ايه السبب؟ ابحث عنه وبالتالي اتخرج عنه تداعيات هذا القرار او هذا القانون، من يتحمله اذا ما تسبب بشيء نسب اليه. يعني تفرعات بتيجي في ذهني قد تكون فقهيه لكن مش عاوز اخرج عنها كثيرا، لكن عشان ما اخرجش، وانا كانت طبعا مهمه بصراحه بتيجي في ذهني مهمه لكن نعديها. اذا سبب رئيس في سبب النزول، واصل الحكم في بناء الحكم، اصل محكم في بناء الحكم وفهم النص فهما صحيحا. قال فشاهد العيان اضط رواية استشترك الحواس العديدة من العين والسمع واللمس لضبط الخبر. ومن هنا هيكون النظير فإذا الصدر المرويات وتصفيه الايه المرويات، تمام؟ كما بنرى تجد الروايات يظهر او يجمع بعضها ايه بعضا. وهذا اقوى من النقل بواسطة السمع فقط كما يحدث عندما يغيب عن الرواية شاهد العيان. إن هذه الدراسة لم تبنى على انتقاء للروايات، يرتبط بخدمة فكرات معينة يهدف لتحقيق كذب ايديولوجي، ثم إنه انتقاء للقوي من الروايات سواء عومل بمعايير المحدثين أو بمعايير النقد التاريخي. يعني بقول إيه؟ تجرد ثم ابحث. بقول إيه؟ تجرد ثم ابحث. يعني بقول لك لا تعتقد قبل ان تفهم، عشان ما تعكرش عليك صف الايه صف البحث ونتيجه البحث. وبالتالي فان الصوره التي ستعطيها الروايات هي اقرب الصور الى الحقيقه التاريخيه، خاصه ان فهمها والاستنباط منها تم وفق اساليب العربيه وقواعدها دون اي تعسف او تمحل في التفسير. قال وينبغي الانتباه، ينبغي يعني استحب، ينبغي الانتباه لأن الانتقاء عندما يتم وفق قواعد صارمة فإنه يدع مجالا لتفلت العديد من النصوص التاريخية التي يمكن التعامل معها وفق معايير أقل صرامة. ومن ثم فإن قراءة نصوص الواقعي وفق منهج النقد التاريخي تتيح الفرصة لإضافات أخرى لمادة السيرة، وهذا ينطبق على الروايات التي أوردها ابن إسحاق دون إسناد، كما ينطبق على روايات ابن سعد التي نقلها عن ابن الكلبي، وده متروك متهم وغيره. يعني هذا إذا خرج عن حيز العقيدة أو الأحكام من العبادات والمعاملات، يعني الروايات اللي زي دي ايش تفيد مع الروايه ان نقول والله ديت كان يوم مشمس كان يوم لا ده كان يوم ممطر، مش يفرق معاك بقى من طريق مين مش هتشغلني، لكن ما اجعلهاش في العقبه، لكن يجي تتعلق بحدث مهم قبول او رد او ينبنى لحكم او بخرج منه المساله اسف غير مقبول. انت معايا هنا يكون افهم معنى الايه التساؤل من هذا. لكن اذا انفرد مثل هؤلاء فهو غير مأمون، فاذا جاءت من طريق غيره فالمعول عليها وليست عليه، وكذا الوارد بغير اسناد كما نقل ابن اسحاق هو نفسه فيقرر هذه القواعد بعده، اي المصنف. قال ان هؤلاء الرجال المتخصصين في فن السيرة، ايه رايكم في التعبير بكلمة فن السيرة؟ هذا سيرة انت تفنن، هذا علم. اقول الخطابة فن، الشيخ احمد ليه طبيعة القاء، صبري طبيعة القاء، انت مع فن الخطابة، الابداع في الالقاء تختلف من شخص لاخر، دي عطية. يقول السيرة فن، هو السيرة انا اللي صنعها، ده دراسة، علم مجموع فيه كل شيء، ما اسمهش فن، ده اسمه علم بصفيه وبنقحه ثبت او لم يثبت. فالتحديد ده الغرض عنه ليس فنا وانما هو ايه؟ علم منقول. نعم، يعني انقصت مسألة عرض الاحداث تسلها، بس مش هخرجها على ايه؟ على مش هخرجها عن سير النقل، لان كما قلت انه في تسلسل تاريخي، في حقبة سقطت، صح؟ ابحث الاول الحقبة دي يكون فيها ايه وايه سبب سقوطها، صح؟ قبل ما اقول الحقبة دي سقطت، طب ندخل الحقبة دي انا جبت وعمقت فيها الكلام وروحت ليه ده مفيش سبب اصلا ولا تعنيني بشيء، دي محتاجة او محتاجة تشغلني. يبقى كما يقول الشيخ احمد لو يقصد المسألة التسلسل الحدثي، التسلسل الحدثي ماشي جاي، انت معاه ازاي؟ ما في مشكلة. يبقى انا بحط ليه بقول ايه؟ اما يجي انت مثلا بتراجع كتاب او بتراجع شيء بقول اه انا عايز اجيب دي قبل دي ودي بعد دي، ما في مشكلة. طريقة العرض، انت راجل مثلا بتصدر كتاب عرضته على الاكبر منك على الشيخ الى اخره، تقول له انا شايف الباب ده يجي قبل الباب ده، شايف الفصل ده يجي بعد الفصل ده، التسلسل الحدثي يبقى اوثق وافضل وانقى، صح؟ من هذه المنظور ممكن، لكن كعلم وكدراسه ما قلتش على ايه؟ ما قلتش على ايه يا طيب؟ ان الامور المتفق عليها بين هؤلاء بيقول قد عملوا من قبل النقاد القدامى بتساهل كبير بغة الافاده من رصيدهم التاريخ الهائل. يعني هنقول بتلقى الضوابط والا فلا، الضوابط المعنيه والا فلا، اذا كان له اثر في التشريع يبقى لا، ملوش اثر في اصل التشريع مش هنفرق معانا كتير، تمام؟ جاف من اي تاريخ ما عندنا شيء. ان الامور المتفق عليها بين هؤلاء الاخباريين يمكن ان تحتل مكانها في الدراسات التاريخيه ما لم تتعلق بالعقيده او برضو او الشريعه. كلمه فائد نار زي ما هعيد تاني السؤال، ايه هي الشريعه؟ كل شيء تقرب به الى الله، عقيده عباده معامله اداب احكام السلوك الى اخره، هو نفسه يقرر فيما بعد الشيء اللي ملوش اثر ومساس باصول دين ولا باحكام دين، ويضرب على ذلك امثله. يبقى احنا كده اتفقنا عشان نفهم الكلام الاول والكلام الاخر كما يأتي. قال اما بخصوص الايات التي استشهدت بها لهذه الدراسه فقد رجعت الروايات المتعلقه باسباب النزول وأدبت ما تبين انه نزل في الحديث التاريخي او تعقيبا عليها. وقد نبه الحافظ ابن حجر الى انه يوجد كثير من اسباب النزول في كتب المغازي، فما كان منا من روايه معتمر بن سليمان عن ابيه يعني سليمان بن طرخان التيمي صاحب السيره، او من روايه اسماعيل بن ابراهيم بن عقبه عن عمه موسى بن عقبه اللي هو صاحب المغازي، فهو اصلح مما فيها من كتاب محمد بن اسحاق، وما كان من رواية محمد بن إسحاق أمثل من مذام الرواية. إيه رأيك بالكلام الجميل ده؟ ها؟ أدي كده احنا اتفقنا. أدي الإمام ابن حجر من الاستقراء الكامل ورجل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يبقى أجيب لك إنه يقول إن تيجي رواية من معتمر سمع عن أبيه ومعتمر اللي هو سليمان بن طرخان ليه مصنفات في المغازي. هي فين؟ بتجد بقى معطرة بقى في ولذلك كما هي في مصادر المغازي كثيرة جدا. أخذ الرجل من استقرائه من طريق ابن حجر من طريق الذهبي من طريق الحاكم من طريق الصحيحين إلى آخره، أخذها ودونها على أنها من المصنفات التي في القدس ولم نطلع عليه أو طلع لأئمة الكبار رحمهم الله ونقلها إلينا بطريق رحمه الله تعالى ورضي الله عنهم. قال أو من رواية إسماعيل ابن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى، قال فهو أصلح مما فيها من كتاب محمد، لأن محمد بن إسحاق بيأتي بكثير منقطعات، بيأتي بكثير مراسيل، بيأتي بكثير مما لا رجل له، مع أنه مين؟ ابن إسحاق، تمام؟ طيب لما أنت من طريق موسى بن عقبة من طريق غيره من طريق أثبت وأصلح رواية جاءت دون إسناد هعتبرها؟ لا، هوقفها لحد ما أشوف لها شاهد ولا منهاش. تقبل عندي من طريق اخر او لم تقبل، صح ولا لا؟ لكن هتبع مش من اول مرة قلت اقرأ محمد ابن العقم السير وجيه ابن شام وخدها ونقحها واشي ما لي علاقة دي، هاخدها واركنها على جنب لحد ما اشوف لها شك او ملهاش اذا انفردت. طيب ده ابن اسحاق. طيب من رواية ابن اسحاق قال لك احسن من حال مين على الوضع ده، ان بدون اسناد ملهاش رجلين مرسلة الى اخره فيها تدليس الى، لكن على كل حال ارحم واحسن من رواية مين الواقي، لان الواقي طبعا ايه مفروض. طب بقى تعالى الواقي ده اصلا انفرد وجاب غريبة او لا، ده الواقي ده امام، ياخدها بكلمة امام المغادي، امام في الجامعة ماشي جاي جامع وحط ابو عدس على العشرة، لكن هو اصلا متهم اصلا صاحب الكلام هذا غير معتمد. يبقى لو انا لقيته جاد عندي من طريق الثقات الاثبات من طريق المجموع اللي انا جمعته هيبقى المعول علينا جمعته، وهو ايه خلاص ايه حطيته حطيته ما حطيتوش فعند ما يغنى عنه. لكن ما اعتبرش الرواية اللي انفرد بيها او الحدث اللي جابه على انه على انه اصل، ما ينفعش. تمام. قال ومعنى اسباب النزول ذكر الاحداث والاسئلة التي نزل بشأنها وقت الوقوع، يعني زي ما انا بقول لك سن القانون بسبب حادثة. سيقول طب هم حطوا القانون ده ليه؟ قال بسبب الحادثة الفلانية، صح؟ الرجل اشار بقول لك ايه سبب النزول؟ ذكر الحدث، حدث جاء نزل فيه شيء، ماشي؟ طيب اسئلة دارة سئلت لها الرسول، مش احداث موجودة؟ سخط النبي صلى الله عليه وسلم فيه قصص اسباب في هذا يوم واثنين وثلاثة اذا الوحي نزل. تمام. سبب نزول نزل بشأنها وقت الوقوع او بعده بيسير، المهم فيه سبب بسبب النزال. ولكن دراسة روايات اسباب النزول للافادة منها تاريخيا تقف امامها عوائق عديدة، اما الاختلاف القديم حول سبب نزول العديد من الايات، وخاصة عندما تتعارض الروايات الصحيحة في هذا المجال. ركز بقى. نعم. قال ايه؟ عندما تتعارض الروايات الصحيحة، احنا قلنا كلمة تتعارض دي بلاش، هو ظاهرها الايه؟ ما تجيش وصحة تتعارض مش يحصل، هي ظاهرها التعارض، او نقول قد يظهر منها التعارض. تمام. فبنشوف نواصل مع قال كما يحدث في كتاب التفسير من صحيح البخاري، وعندما يصار الى محاولة الجمع بالقول بتعدد المرات التي نزلت فيها الآية الواحدة، فالقصص قد تتعدد، حصل مش حاصل، والأحداث المتماثلة تتوالى في وقت متقارب كما يحتاج إلى جواب أو فتية، فتنزل الآية لتجيب أصحاب الوقائع عن حكم ما حدث لهم. لذلك قال ابن حجر لا مانع أن تتعدد القصص ويتعدد النزول، لا مانع ان تتعدد القصد عدد النزول، وسبق لنا امثلة من ذلك ذكرتها في الفقه المقارن. وتجدر الاشارة الى ان صحيح البخاري من اوسع كتب السنة التي استقصت روايات اسباب النزول، اضافة الى انها في اعلى درجات الصحة. ركز بقى معه. وان اوسع الصحابة رواية لأسباب النزول هو ابن عباس، ويلي صحيح البخاري بكفة العناية بأسباب النزول مستدرك الحاكم، ومعظم ما اورده الحاكم من حديث ابن عباس ذكر 29 رواية، ويلي حديث عائشة 7 روايات. ان اوسع كتب السنة رواية لأسباب النزول فهو مسند احمد 28 رواية، معظمها صحيح وقليل منها ضعيف، حيث اورد معظم ما اورده البخاري وزاد عليه. ده بالنسبه للمجموع برضه لا شيء، لا شيء. لكن هل أنا أعرف زي ما قلت هل يشترط أن يكون كل شيء سبب نزول؟ ما لا طبعا يعني دي مش عيب أو قاسي، لكن هو بديك صورة من صور السيرة أو صور من صور تاريخي الإسلامي. قال وتبقى كتب التفسير التي تكفلت ببيان أسباب النزول سواء كانت الرواية مرفوعة أو موقوفة على الصحابة شاهد العيان أم كانت موقوفة على التابعين فمن بعدهم. يبقى هنا قال مرفوعة وبعدين ايه موقوفة وبعدين مقطوعة. مرفوع رسول، موقوف صحابة، مقطوع تابعي. واضح كده الصورة؟ طيب يبقى الرسول اولا ثم لما يديني سبب نزول عن صحابي بقول ده ايه معتبر مش معتبر؟ معتبر. هذا الشيء هيجيبه منين؟ طب جيت تابعي اخذ عن الصحابي اللي رباه تلامذة ابن مسعود اعلام حكم على علم ابن مسعود، تلامذة ابن عباس حكم على علم ابن عباس، تلامذة ابي بن كعب حكم على علم ابن ابي بن كعب. دي مدرسة كوفية، مدرسة مكية، مدرسة مدنية، مدرسة التفسير الثلاث. فالتفسير مش رأي ولا اجتهاد، كم قال ذلك زعانف ممن ينتسبون الى العلم ان التفسير ده اجتهاد. لا ده زعنفة عنده خبل، ده تلقي تلقي. علم الله محمدا وعلم محمد اصحابه وعلم الصحابة التابعين وهكذا التلقي. فهو تلقي مش اجتهاد، لا ده تلقي. كما رأينا الحمد لله في الدراسات السابقة المثمنة يحتجون بالموقوف بالمرفوع ثم الموقوف ثم المقطوع اعتمادا جليا في هذا الامر. يقول وخاصة تفسير الطبري الذي احتوى على 500 سبب نزول غير مكرر. طبعا دي فردة استقرائية تمام. وقد يخرج للآية الواحدة 5 اسباب لكنه لا يلتزم صحة الروايات. فايدة وده اللي قلناه، هو جمع وما حررش ولا نقح ولا قال ده شرط موجود، جمع بالاسانيد وقال لك علم بين يديه. تعال بقى انت كباحث ويظل العلم مدويا في كل زمان ومكان هكذا، ايه اللي ثبت وايه اللي ما ثبتش، اللي ثبت بعتبره واللي ما ثبتش ما بعتبروش، او ما ثبتش بثبوت يليق به بركبه، ما ثبتش بالثبوت ممكن ينجبر بغيره باخده واحطه في جوار غيره، يبقى شاهد له غيره. قال واكثرها موقوف او مقطوع. ايه موقوف بقى؟ الصحابي. وايه المقطوع؟ التابعي. احسن. وقلنا التابعي اخوان الاخد عند مدرسه ابن عباس في مكه، مين اكبره؟ ما قلناه مرات، ابن مسعود سيد الكوفة، وابن كعب سيد المدينة، وكلهم أصحاب رسول وإعلام وبقاص عادة. يبقى علم الرسول خدوه إلى آخره. لا يعني إن قد يأتي تفسير عن بعض الصحابة، صح؟ كعمر، أبي بكر، عثمان بن عفان، ابن عمر إلى آخره، لا يعني، أنا بتكلم على المشهور كمدرسة. أصل له تلاميذ أخذوا عن العلم روجوه في شتى البقاع. وكما مثلا لو خرجنا على النظير الفقهاء الأربعة، ها الفقهاء الأربعة بقى هم دول بس بتوع البحثات، والأربعة دول أحد أعلام الأمة. أنت عندك مالك، الشافعي، أحمد، أبو حنيفة، ليه دول بس؟ رحمهم جمعوا فأول. وإذا هتجد بعض المسائل ما تلاقاش عند المالكية فاتت منه، بعض المسائل ما تلاقاش عند الحنفية فاتت، بعض المسائل ما تلاقاش عند الحنفية ما عبدوش ده كلام بس نادرة. هتجد اهتموا يعني، هتجد من أول المعتقدات لحد ما تخلص هتجد الفقه بتاعهم خلصان كل حاجة فيه. لا يعني إن ليس ابن سعد ليس كذلك، تخيل حال المصريين، إمام من الأئمة، هو ولا مالك، هو ولا الشافعي، إمام كبير، هم قالوا كده، مين فيهم؟ يا ترى الليث بن سعد مع إمامته وجلاء قدره ولا قدم مالك؟ صح، يا هو ولا الشافعي؟ شوف قد إيه الثقة العلمي في العلم. علمه جانا من طريق خارج المصريين. للأسف عبد الله بن وهب المصري لم ينعت مالك احد من تلامذته الا عبد الله بن وهب لما قال عبد الله الى عبد الله بن وهب المصري الفقيه احد تلامذته. حاجه كبيره ان مالك الامام الكبير الشيخ الكبير يصف احد تلامذته بالفقيه. عبد الله بن وهب مصري، فين علمه؟ الاوزاع في الشام، فين علمه؟ اسحاق بن راهويه بغداد، فين علمه؟ الثوري الكوفي، فين علمه؟ اللي حمين العالم بالذكر المقارن، هؤلاء لا يكون شأنا عن الأربعة بل أعلى وأقوى. صح، لكن هم فين؟ لكن عند الغلابة قال السادة الحنفية، قال السادة الشافعية، قال السادة، قال السادة، وابناء على قول السادة يجوز أو لا يجوز. طب السادة تين دول السادة سادة، لكن هو علمه قصر على ان هو ده كل العلم. لا ابدا، الاهتمام بهم وشاعوا لما جمعوا حفظ علمهم من طريق تلامذتهم، فدون علمهم والحمد لله حفظوا حفظ. فدي من فضل الله عز وجل عليهم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فدي اضافات مهمة تحفظها بارك الله فيك. والايات التي وردت روايات صحيحة مسندة الى الصحابة في اسباب نزولها لا تختفل من 300 من عدد اي القرآن 6200 آية. قال وقد اختصت بعض الكتب بحث الروايات في اسباب النزول، وهي اسباب النزول الوحيدة موجود لباب النقول للسيوط العجاب في الاسباب ابن حجر، وهذه الكتب هي العمدة بين الفن. وقد بلغت زيادات السيوط على الوحيد 370 رواية، طبعا ما احتمال صحت او لم تصح كالعادة، والسيوط متساهل في النحية الحديثية. قال المصنف لقد قمت بتدريس سيرة، طبعا شيء بعد يقول يعني درس سيرة مرات وكده. قال وقد وجدت تلك الرسائل الى نقد مرات السيرة لتحكيم مناكب النقد عند المحدثين، فكانت محاولة بيذكر الرجل يعني سبب هذا الشيء يعني، وانه صاحب مجال جزا الله خيرا ونفع الله به، الى اخر ان قال في هذه في هذا المقدمة جزا الله خيرا. كان مهم جدا نقرأ هذه المقدمة. بعد كده عقد فصلا منهج كتابة تاريخ صدر الإسلام، نقرأ بعض الشيء فيه ثم ندخل على ملامح التصور الإسلامي التفسير والتاريخ سريعا. أشياء سريعة أردت التنبيه عليها. قال المصنف في منهج كتابة تاريخ صدر الإسلام يعني قال أنه بيقول أن يعني سأقتصر أو سأقصر كلامي على إعادة صياغة تاريخ صدر الإسلام ويشتمل على السيرة النبوية المطهرة وعصر الراشدين، حيث يقوى تأثير العقيدة في دوافع سلوك المسلم من ناحية، كما أن مصادر التشابه من ناحية زم بشق الرواس لقدام الأزياء عطية المحدثين في الغالب، وكذلك لخطورة تاريخ صدر الإسلام حيث يمثل التطبيق الصحيح لتعليم الإسلام الكاملة الشاملة. هو هنا الرجل لا يقصد أنه إعادة صياغة تاريخ صدر الإسلام إلى آخره، لا، يعني هو إخواني أراد أن يلملم الشمل على الطريق الصحيح، لا يعني هيجيب حاجة جديدة يعني، لا لا يعني الرجل هذا على ما قرأنا انه مش هيكون مقصوده، يقصد ان هو عايز يصيغه بصيغة الايه على الطريقة المضبوطة المأثورة بعيد عن الطريقة الهمجية التي اللي هي طريق الاحتطاب. مش في كل الحالات، مش في كل الحالات، لو هطيق حدث واقوله بطريق تربوي دعوي ما في مانع، وبعدين اعزوه بالحشه الى انظر الضره او السياق ده اللي انا تصرفت فيه كاداء هتجد أصوله هنا. لكن لما يأتي نص ليه بناء مهم لازم أأتي بيه معكوفتين اللي بقاش في تصرف بقى فيها. أنا عايز دي برموتها زي ده ختم أختم بيه لابد. فأسياق الأبي أو الدعوي ده كأسلوب تربوي حياتي ما في مانع، بس لازم أرجع للإيه؟ للأصل بتاع إنه يكون مصادره صحيحة. لما يرجع عليه الدباجة دي كلها فين؟ ما موجودة في المكان ده. لكن مئة نص لابد من وروده لأهميته وفائدته وتذكير حاله عند القارئ لازم أتيه كما هو. تمام؟ طبعا. هنا يقول المصنف شو باب يقول إن ما حدث هو عكس ما ينبغي بالنسبة للصنف التاريخ الإسلامي، حتى إن التخلف الحضاري للعالم الإسلامي ينعكس على تقويمه لتاريخه. إن البعض من المعنيين بالتاريخ، ركز بقى، إن البعض من المعنيين بالتاريخ ما بين ناقصين عن الإسلام كارهين لتاريخه معتقدين أنه سبب التأخر الحضاري في ديار الإسلام، وهم يحملونه حتى مسؤولية الهزائم العسكرية أمام يهود، وهؤلاء يؤمنون بضرورة إحداث ثغرة بين الماضي والحاضر وعزل الأجيال الإسلامية الجديدة عن الإسلام. الفكر العلماني بقى، فكر مسوني، فكرة هؤلاء الذي يحارب الدين ويحاول هم الأساس في دس الضغائن في تاريخه، لن يستطيع أن يلعب في القرآن ولا في سنة الرسول، لكن يلعب في إيه؟ يلعب في التاريخ. يجيبوا حضرتك دسيسة في التاريخ، هتعم عليك، هتغنى عليك. طب مين ينتقيها ويطلعها كده الشعر من العجين؟ حضراتكم بقى الطالب يقول لك دي لا غريبة دي ما تجيش. زي ما بتنتقي المتن وتقول دي شاذ ومنكر، هنتقي دي يقول غير وردة، دي ما عنديش ما يؤيده، شيل دي. إذ هي خالفت نص القرآن أو خالفت خبر رسول، لا يمكن تقبل مهما كان القائل. واضح؟ بالضبط. فهو بيقول أو كسالة، يبقى واحد فئة، الفئة بقى اللي تصدق دايما للإيه؟ دايما لكل ما غربي، دايما لكل مستشرق، دايما لكل هو الفلسفة، قسم الفلسفة اللي خرب عقول الناس. خلاص أناقش أحدهم يوما، يوم أن كنت ساكن في المسكن القديم مسجد بزوار البيت، راجل خريج فلسفة بيتكلم بشغل عبط، بحاجة بسيطة خالص، بقول لي أنت قلت ده بيخالف 1-2-4-5، أنا مالي ومال الرواب بتاعتكم، أنا ليه أبديك هذا خالص. والآخر اتهمني أنا بأن عقليتي مش مضبوطة، قعدت أضحك، قال عقليتي مش مضبوطة، قعدت مش مضبوطة، مين فينا مجنون؟ مين فينا مغبول؟ ما قدرش يواصل يقول لي أنت شيطان، لأن هو يقول أنت بتهدم لي علم اتعلمته. شو بقى الرد؟ يقول أنت بتهدم لي علم اتعلمته. راح خد علم العقيدة من فرنسا وهي فلسفة، خد علم المنطق العقيدة على أنه منطق من فلسفة، هكذا بتدرس في أذهاننا أنه عشان تفهم عقيدة صح لابد من المنطق والفلسفة. دي مش من عندي، دي من عند هناك الأرض، رضوا أن يسودوك ويطينوك عشان تقدر تخرج صح. لكن لا، العقيدة من عندي من هنا، مش من العقيدة من فرنسا. هي مش عقيدة، هي فلسفة ومنطق اللي ضلاله بالعقول. مش هفهم أصول فقه إلا بالمنطق والفلسفة، ده مش تبعي، تبع هناك مش تبع أنا. أنا عندي أصول الفقه احنا قرأناها غضة طرية نقية، بلسة هذا الخطيب البغدادي في الفقيه، وهذا ابن نصر المروزي في السنة، ماذا بعد؟ وهذا ابن عبد البر في جامعه، وهذا وهذا وهذا. مش محتاج منطق ولا محتاج فلسفة غرب يونان يضللني. ومن هنا بتأتي الايه؟ بتأتي اللوثات للأسف اللي محدش ينتبه إلا بعد ما بتغرق المركبة. يبقى ده دافع من الناس يصدقون لهذا. أو كسالى لو جبت له المادة العلمية وحطتها له في سندويتش وحسنتها له طعمتها له برضه هو كسلان بياكله وهو نايم. حصل؟ حصل. يبقى قدام فئتين مرذولتين. فئة ضربت الدين معجبة بكل ما هو غربي، وفئة كسلانة عايز تروح لحد عندها وتقول له يا مصاحب أنا جاي لك والله العظيم خد السندوتش ده خالص، ومع ذلك بيقول لك أنا عايز أنام. مش هتحصل؟ أمال الخراب بيجي منين؟ بيجي من هنا. الفتاوى الضالة المضلة بتيجي منين؟ بتيجي من هنا. بياخد النايم وياخد الكسلان يجي له حقن عجيبة معرفش يجيبوها منين، غير ان نقول بيجيبها من شياطين الجن عشان يحقنوا بيها. خلال اسبوع او اثنين بيهدوا كيانه. وهكذا نرى كما نرى كما نرى. يبقى دي فئة وادي فئة. قال الكسالى اعترفوا الكتابة التاريخية فهم يسودون الصحف البيضاء بما يترجمون من كتب المستشرقين التي يجدون فيها مادة للتدريس والكتابة لا تكلفهم عناء البحث والتدقيق والتأليف، ولا يبالون بعد ذلك بالسموم، ها بالسموم التي ينفذونها في المجتمع الإسلامي. يحط لك السم داخل ده إن كان في عسل، إن كان في عسل أعجبت روح مديك السمال. إنما سماع عندي بقى في علم الطب والصيدلة سماع السيانيد اللي بتذبح خلاص ما بقاش لها فوائد بعدين، هي دخلت ومشيت في دمك انت هتفاجئ انت بتنافع بتدافع الى اخره. حصل مش حاصل؟ حاصل. ان مما ساعد على ذلك تخلف الحركة الفكرية في العالم الاسلامي وعدم مواكبتها للحركة الفكرية العالمية. السبب الركود، الركود ما فيش همة للطلب والمعرفة والعلم بأصوله، وذلك مرتبط بما حدث من تباين حضاري بين الشرق والغرب منذ عهد النهضة في أوروبا. يبقى السبب ضعف المستوى العلمي، ضعف همة البحث والتحقيق. يبقى الأسف مين؟ الأسف فيه وضعك علي وانطلع علي الكلام. فقلما تجد دراسة تاريخية جادة كتبت من قبل المسلمين في القرن التاسع عشر والعقود الأولى من القرن العشرين، فلا غرابة إذا ما كانت معظم الدراسات التاريخية التي قام بها المسلمون في تلك الفترة صدى وانعكاسا لآراء وأفكار المستشرقين. لوثوك وتركوك ومنتجد المصادمات مع فكر المستنير يحاكمك بأصول دينك النقي، تجد الإيه؟ تجد المصادمة بما لا يستطيع أن يجمعك، فإذا به يتعدى عليك بالشتم والسب لأنك تهدم أسطورة عليها نشأ. قال مصنفه: أما المؤمنون في الإسلام العملون على توثيق صلة الأجيال الجديدة به فهم يحملون عبئا ضخما ومسؤولية كبيرة في هذا الميدان، لأنهم وحدهم القادرون على التصور الصحيح للتاريخ الإسلامي والمجتمع الإسلامي، وتذوقون طعم الإيمان ويحسون بأثره على سلوك مما يمكنهم من فهم دوافع حركة الفرد المسلم والمجتمع المسلم وبالتالي حركة التاريخ الإسلامي. يقول إن التفسير الإسلامي منبثق من تصور الإسلام للكون والحياة والإنسان يعني للأحداث، فهو يقوم على الإيمان بالله تعالى وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وهو لا يخرج عن دائرة المعتقدات الإسلامية، وهو مبني على فهم دوافع السلوك في المجتمع الإسلامي الأول، مما يجعل حركة التاريخ الإسلامي ذات طابع متميز عن حركة التاريخ العالمي لأثر الوحي الإلهي فيه، إلى آخر ما ذكر كأنه يريد أن يحمل عبء المسؤولية على الذين يعملون في النطاق الدعوي والبحث العلمي والحالة هذه. بدأ في ملامح التصور الإسلامي للتفسير التاريخي. طبعا ده كلام يعني تاريخي بحث، ما عندنا فيه تعليق ولا شيء، كلام نظري مش في حاجة إليه، إلا إنه ذكر في نهاية صفحة 38 في آخر صفحة بيقول: المقصود أن المحدثين مناهج وطرقا في نقد الأحاديث ومعرفة الصحيح من الضعيف، والمطلوب تطبيق هذه المناهج في نقد الروايات التاريخية المتعلقة بتاريخ صدر الإسلام، لأن هذه الروايات التاريخية تشبه الأحاديث من حيث وجود الأسانيد التي تتقدم المتون، مما يمكن للناقد من معرفة الروايات المتعاقبة من الذين نقلوا الخبر أو الرواية خلفا عن سلف. يعني أراد أن يلغي هذه الأسس أو هذا الرواية التاريخية على قواعد الحديث، كما نطبق علم الحديث على الروايات والأسانيد يطبق أيضا على الروايات التاريخية والحالة هذه. قال: ولكن ينبغي ملاحظة منهج المحدثين عند التعامل مع الروايات التاريخية، فهم يتساهلون في رواية الأخبار التاريخية. ركز بقى معي، الكلام ده على الإطلاق ولا بالقيد السابق؟ ليس مطلقا، يبقى مقيد بما لا أثر له في العقيدة والأحكام وعموم الشريعة. الشيء الذي لا يضر، ويذكر على ذلك أمثلة بعده. قال: كما نلاحظ عند ثقات المؤرخين مثل محمد بن إسحاق وخليفة خياط والطبري، طبعا خليفة خياط في تاريخ خليفة خياط موروث مولد، الطبري موجود مصنفاته، حيث يكثرون من الأخبار المرسلة والمنقطعة. قال إيه؟ يكثرون من الأخبار المرسلة والأخبار والروايات المنقطعة، مراسيل تمام منقطعة، يعني لا تعتمد عند أهل الحديث إلا إذا توبعت تمام أو جبرت بغيرها. كما أن الطبري يكثر النقل عن رواية بغاية البعض مثل هشام بن الكلبي وسيف بن عمر التميم ونصر بن مزاحم وغيرهم. هو يأتي عن الطبري بعدين وأنصف في حقي أنه ما أخرج إلا على طريق الصبر التاريخي ولا يعتبر هذه الروايات، هو أنصف بحقه بعده. يبقى التساؤل هنا فيما لا يضر على الشريعة وأحكامها كما سيأتي ويذكر هو عن نفسه يذكر هذا. قال صفحة 40: قال: والآن ماذا بعد صبر الروايات وتمييز ريحة من سقيمها؟ يقول: والآن ماذا بعد صبر الروايات وتمييز ريحة من سقيمها؟ جمعنا الروايات وصبرناها تمام ونقحناها وميزنا الصحيح من الضعيف، ايه المطلوب بعدين؟ هنا المنهج هو بقى يؤكد ما قلناه، والرجل ينتج هذا المنهج. يقول: المطلوب اعتماد الروايات الصحيحة وتقديمها ثم الحسنة ثم ما يعتبر من الضعيف لبناء الصورة التاريخية لأحداث المجتمع الإسلامي في عصر صدر الإسلام. عندئذ لا يحدث تعارض بين صحيحين وإن كان على الظاهر فالجمع قائم. يبقى الرجل قال بعد ما صبرنا وجمعنا هيكون إيه المطلوب، وصفينا ونقحنا، إيه المطلوب؟ أصح الروايات وبعدين الحسنة. ايه الفرق بين الصحيح والحسن؟ على المراتب، والحسن اقل، ده ثابت وده يحتج به وده يحتج به. طب لو الاثنين حصل تعارض، قدم الاقوى والاحفظ ولا المهزوز؟ بالضبط، خلاص الامور واضحه من ذلك باحث. يكون عنده ضعيف ضعفا ينجبر، سيء حفظ، صدق يخطئ، له اخطاء، مجهول الى اخره تمام. في الحاله دي ممكن بضيف مع الحسن ومع الايه الصحيح تمام، احتجاجا ولا استشهادا ولا شيء، كلهم بقدره. يبقى انا لو احتجت به احتجت به بتقوية الايه الصحيح او الحسن. تمام. طيب قال وعند التعارض يقدم الاقوى دائما. الاقوى عند التعارض هقول بقى عند التعارض بما لا نستطيع جمعه يبقى الاصل انا مردش. لا ده عند اي حد ارد ده خلل في البحث العلمي في الفعل. يبقى الاصل ما دام ده ثبت ودي ثبت يبقى بحاول الايه الجمع لكن ما ردش صحيح. وذاك البعض تجرع على حديث اذا انتصف شعبان فلا ضعفوه. لا هو مش ضعيف ما بقدرش ضعف لكن تم الجمع بينه وبين كل اللي في الباب. ودرسنا كتاب الصيام عمدة الاحكام اثبتنا الحديث وتم الجمع بمرويات اللي في الباب واللي اطلق الضعف يبقى لا يعتبر. ده مثال جاء. طيب قال وعند التعارض يقدم ده اصول ده اللي ما عندوش الوصول دي هيضرب كله ببعض. هقول لك شوف تعارض اهو التعارض في دماغه هو لانه ما عندوش اصول بحث ده بكل بساطه بقدم ده خلاص وده بركن. وبعطيكم امثله ان شاء الله في المجلس اللي جاي في الفقه ولا اروع اضطريت ان انا استرسل فيها عشان قواعد دي ورحم الله الائمه. يعني معقول ايوب السختيان يخطئ؟ لان في خلل حصل عجيب كل التلاميذ ثقات كبار عمالقه. امال دي تيجي من التفخه دي؟ هم اقف على كلمه حافله ماتعه لازم يكون لها حل. شيء عجيب مع ان كل حماشي كله الاختلاف كله يا ترى موسى عايشهم ولا موسى العباد من الزبير مش هيضرني وعايشه خالف مين؟ عباد من الزبير بيت واحد اسره واحده عروه عن عائشه عباد الزبير عن عائشه ده عن الرسول عبد الله بن الزبير عائشه عن الرسول الملك العيله واحده امرها سهل. لكن يجي شعبه بن الحجاج وكبار بكبير قدره وعظيم قدره وجلالته ينفرد بروايه عجيبه عن ايوب جعلني ارجع للعلل ثاني واستخراء الشيوخ والتلاميذ عايز حته بدور عليها. عمر ابن معين يقول في حق ايوب سئل عنه في الاختلاف عليه احيانا يقول كان ايوب لا يحفظ بعض الشيء يحفظ وينسى. لقيتها ضره ايوب السختيان اللي هو يعني خلاص معقول يعني حتى شعبة الذي يفتش عن الروايات والرجال ويش الكلام ده ومحفوظ عنه ما حدش يجره نقول بعيد ابدا في الروايات كلها كبار كما نرى. اقول قال طب هنا ربما ياتي ليه هو مش هيضرني في الحكم النهائي لكن اداني فائده ايه؟ انه كان يحفظ وينسى بعض الشيء. عجيب. نيجي بقى ايه نطلع دي بالملقاط كده مين يتحمل دي كله؟ مين يتحمل الاوضاع دي؟ ما ده بقى هو ده الشغل. هو ده الشغل عند الشيخ يقول لك ده حديث مضطرب حديث عن المضطرب وان اخرجه مسلم في صحيحه. طب انا اقول في ايه ده بقى؟ يعني انا اقول ايه لما انا ارد عليه انا اقول عليه ايه؟ اقول كلمه مش كويسه في حق انا هذا الرجل المعاصر يقول ده حديث مضطرب وان اخرجه مسلم في صحيحه. اقول في ايه ده بقى انا؟ استدعاني ان انا اتعامل مع الحديث بشكل عددي اوسع كما سترى. اقول في ايه ده بقى؟ بكل بساطة كده اعمل اهانة للكبار واعمل زوبعة في شباب مسكين ما عنده القدرة على مثل هذا العمل. انا بعتبرها خيانة لانه تجرع على كبير بما لا يستطيع ابدا ان يكون مسمار في حذائه. هذا مستحيل ومن حق ان اقول هذا اذ هو تجرع على سيد من اسياد من سادة القوم قديما وحديثا رحمهم الله. يقول اما الرواية الضعيفة شوف بقى الكلام اهو لا التي لا تقوى او تعتبر لا تقوى او تعتبر فيمكن افادة منها في اكمال ركز بقى في اكمال الفراغ الذي لا تسده الروايات الصحيحة والحسنة. لازم اكمل قال ايه على ألا تتعلق بجانب عقدي أو شرعي. طب هو جانب الشرعي كل شيء هو نفسه هنقرأ له اداني مثال لا يؤثر اصلا امثلة كلها الشيء الذي لا يؤثر في حكم شرعه. زي ما انا ضربت لك مثال سبق قلت لك الإصابة والمعراج حصلت ولا ما حصلتش؟ متى حصلت؟ رد احمد قال ده اعداء 12 قول قلت له فيها 20 و30 وفيها 100 نهايته. متى حصلت؟ ما تضرنيش بحاجه. حصلت مع البي ما حصلت وقت ما حصل لكن كحدث حصل ولا لا؟ بنص قران وسنه صحيحه ده اللي بيعنيني. ايه المستفاد؟ المستفاد نخرج كثير مسائل لكن مدى حدثات مش هيضرني. قول بأفاك كما تقول من طريق لم تجد مش هتعنيني وما عملش الهالة الكبيرة حواليه. لكن القطع بيوم معين وحدا اقول له قاتل قف كده لا. لكن كحدث واخر بس بالضبط. هنا يقول على ألا تتعلق بجانب عقدي او شرعي لان القاعدة التشدد فيما يتعلق بالعقيدة او الشريعة. طبعا الكل بيدندن يروح داخل دي ويسكت مع ان المفروض يعني هو اقول ايه كلمة حق اراد بها باطل. لما انا بقول لك ايه هي الشريعة بتقول لي كل حاجة الشريعة. في حد عنده غير الاجابة دي؟ ايه هي الشريعة؟ ايه الشريعة؟ كل حاجة الدين عقيدة عبادة معاملة اداب اخلاق سلوك كل شيء صح. اذا لابد ان يكون في قيد ما لا اثر له في كيان هذا الدين صح. يبقى خلاص عند اذن ما في مشكلة. لكن اقولها كده واسكت اللي بيقرا مع نفسه بقى كده وعبر الفيس والتك الدين الدين يقول لك اشربها يجوز العمل بالحديث وضعيف فضائل الاعمال. طب ايه فضائل الاعمال؟ يسكت. طب ايه الشروط اللي حطها لإما عند اذن؟ تجد انها شروط قاسيه جدا. ده اللي هو قال ان الحديث ضعيف يوم ما دي فضائل الاعمال. ان يكون لها اصل في الصحيح، ان يكون ضعيفا ضعفا خفيفا من الجبر، الا يعتقد ثبوت عن الرسول. يبقى انا ما اقولوش ده لو في عقود بتفهم اصلا. لكن هي دندنه حول كلام ويروج عليه ويزور على اثري وبعدها تروح قايل لك فضائل الاعمال. ده اللي قالوا القاعده ديت وعملوا بالقاعده ديت حطوا لك شروط سوداء سدها لك. كما لو قال كانه يقول اتق الله وفي الصحيح الغنى عن الضعيف. اذا كنت انا هقول ولا اعتقد ثبوت عن رسول يبقى ليه انا بقوله طيب؟ صح ولا لا؟ طيب على كل قال ولا يخفى ان عصر النبوس ان عصر السيره النبويه والخلافه الرشيده مليء بالسوابق الفقهيه والخلفاء الراشدون كانوا يجتهدون في تسيير دفه الحياه وفق تعاليم الاسلام فهم موضع اقتداء ومتابعه فيما استنبطوا من احكام ونظم لاقضيه استجدت بعد توسع الدوله الاسلاميه على اثر الفتوح. ركز بقى في موضع اقتداء ومتابعة فيما استنبطوا من احكام ونظم لأقضية السجدة بالمزاج ولا بأصول. في القرآن حط لك القاعدة. ايه القاعدة؟ ايه القاعدة في القرآن؟ لعلمه الذين يستنبطون. اهل العلم بقى اللي تربى على تخريج المستجد في كل زمان ومكان ده الفقيه. والفقيه دايما يمتاز باللياقة الفقهية وليس بالتساهل الفقهي. فإذا فهم فهما صحيحا على أصوله كان موفقا. وهنا ينكشف الحال هل هو فقيه ولا لعاب. يبقى معنى انه يخرج المساله لها بسميها بقى بالتعبير الاصولي تخريج الفرع على الاصل. يبقى خرج الفرع على ايه؟ على اي مستجده. ايه حكمها؟ ما تتعجلش اخرجها على ايه؟ لان يجي واحد يقول لك والله المظاهرات حاجه مع الشيخ، قول والله المشيخ اللي حاجه خرج علي خيابك راجل. لما يقول الشيخ حاجه خرج ما بنتكلمش، ما تقولش انا شيخ كبير وتقول المشيخ اللي حاجه، يبقى ما بنتكلمش. اسكت بقى. بل منصوص على تحريمها وتكريمها بنص رسول الله، ونقلت بذلك اثارا عن الصحابه ومن تبع. والاخر يقول المظاهرات، والله المظاهرات لما راينا لها الثمار في دول الغرب وتاتي مراه الحقوق صفقنا لها وصبرنا لها الطبول في بلادنا، فخرجنا على ولاه الامور. اقول ايه دول؟ زعموا انهم شيوخ وليسوا كذلك. والاتباع هوام على قاعده المبجل فضل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فالشيخ هامة والتعوام والتابع هامة أكثر. هي دي المشكلة، أن تصفق أو أن ترقص أو أن تصفق لكل مصفق ومزمن وراقص. دي خطورة الموقف كما رأينا وكما سنرى، وسبقت الأمور وهكذا سوال الأحداث. قال أما الروايات التاريخية المتعلقة بالعمران كالتخطيط المدن رياسة الأبنية شق الطرع إلى آخره، ركز بقى هنا بيداني أمثلة. يعني القلب الموضع الاستنباط في الأحكام نظم الأقضية إلى آخره مبنية على إيه؟ على أصول. طيب تعالى في العمران والتخطيط طرق قواعد مرور تنظيم مدن شق ترع الى اخره، صح؟ حصل هنا في السيرة هنا حصل في اختلافات هنا في النقل. يعني جاء بقى من طريق الوقيدي من طريق فلان من طريق شقوها من اليمين من الشمال بدأ من فوق بدأ من تحت الدور معاد ايه؟ ما في مشكلة هل؟ هتركها لكل زمان ومكان وتجي حسب ولاة الأمور والقواعد المشاهدة في كل مكان وكان ما عنده أي مشكلة، لكن الثوابت لم ولن تضرب أبدا. فالدين صالح مصلح بكل زمان ومكان لكل شيء، فتح الباب لتحريك أي قضية عليه عند من؟ لعلمه الذين. كل رجل متخصص متعمق في تخصصي جاز ان يوصف بالفقيه. يقول لك رجل فقيه سياسي، فقيه اقتصادي، تحصل رجل فقيه في القانون. يعني ايه؟ يعني رجل متمكن يستطيع ان يستنبط، ان يقول، يستطيع ان يعطي، يستطيع ان يدير الى اخره، عنده قوه لهذا الجانب. هذه يقول او المتعلقه بوصف مجاهدين للقتال اخبار مجاهدين دل على شغلتهم الى اخره، فلا باس من التساهل فيه. اذا الرجل من هنا بين حقيقه معنى التساهل بايه؟ في السيره وليس في الدين. هذه الاشياء تضر؟ ما عندي اي مشكله فيه، بسيطه. وعلى ذلك ايه؟ فقس عشان نفهم الكلام الصحيح و لا نعطي الأمر أكثر مما يحتمل. قال وقد تعقب ابن حجر العسقلاني إنكار بعض النقاد لخبر غريب، فقال في طرق هذه القصة القوي والضعيف. ركز بقى، جاب خبر طويل غريب بدأ يتعقبه، قال هذه القصة يعني في طرق هذه القصة القوي والضعيف، ولا سبيل إلى رد الجميع، فإنه ينادي على من أطلقه بقلة الاطلاع والإقدام على رد ما لا يعلمه، لكن الأولى أن ينظر إلى ما اختلفت فيه بالزيادة والنقص، فيؤخذ بما اجتمعت عليه، ويؤخذ من المختلف ما قوي، ويطرح ما ضعف وما اضطرب، فإن الاضطراب إذا بعد به الجمع بين المختلف ولم يترجح شيء منه التحق بالضعيف المردود. كلام ممتاز من مين؟ حافظ ابن حجر رحمه الله. يقول لك مش يعني مبدأ ليه التنقية والتنقيح، جاءت أشياء مخالفة، جاءت أشياء مستنقرة، بقول لها دي لا مش شبع عندي، دي خارج عن النطاق، فيها غلو، ملهاش مستند في الأصول الصحيحة. يبقى هنا قال الحطب مش كل حطب يعتمد ولا كل ما ينقل يقال ولا كل ما يدون يحكم. قال وما دمنا قد قبلنا هذا المبدأ فإنه يمكن الإفادة بصورة واسعة من كتب الحديث في دراسة عصر السيرة النبوية والخلافة الرشيدة، لأن كتب الحديث خدمت أكثر من كتب السيرة والتاريخ من قبل النقاد. فمثلا قد تميز صحيحا البخاري ومسلم، وعرف أن كل ما فيه صحيح بعد الدراسات النقدية التي قام بها حفاظ كبار قدامى ودارسون معاصرون، وحتى الأحرف اليسيرة المنتقدة فيهما صمدت أمام النقد. انتبه من كلام الرصين، صمدت ايه؟ وطبعا أنا بقول شكرا لك، وهذا واقع موجود لمن قام بدراسة التتبع للدركوت وقمت بدراسته. ومراد أن أتكلم معه في البخاري ومسلم فأهلا ومرحبا به بالعمل. هيتكلم بقى بالكلام اللي فلان قال ما يقعدش معايا، هبان جاهل أقول له عيب، تعال نعمل لوحات ونخرج وندرس. أكثر من 170 رواية البخاري ومسلم على القمة، والدارقطني مع الاثنين في الرواية موقوفة أو رواية موصولة، أو هذه قيلة ظاهرة تعارض تم الجمع بينه بالرواية الأخرى. لكن للأسف لما وضع البخاري ومسلم في محل الانتقاد فقط كان التخبط المعاصر، لكن لو علم ان البخاري ومسلم من ائمة العلل والنقد هالحوار ده كله تعظيم سلام. ماشي اخواني، دي نقطة جدا اردت ان اركز بها لسامة مع اخواني المعنيون بتتبع الحديث. قال وحتى الاحرف اليسيرة المنتقدة فيهما، منتقدة من قبل مين؟ إلا الخدام الرؤوف، واللي عايز يتعلم أقرأ يقرأ مقدمة حبال ابن حزم، تعلم الأدب أكثر من أولها لآخر. بس الوهاج الثاني يعرف يعني إيه علم وإلا ما يتكلمش. لكن أشوف أن أقول ما حد اطلع على دي ولا دي ولا دي، وكل بينبأ على الثاني، ودي الثمرة اللي احنا بنتبعها. قال وحتى الأحرف اليسيرة المنتقدة فيه ما صمدت أمام النقد لأن أصولها معروفة ولم ينفرد بها البخاري ومسلم. وما دام الأمر كذلك فيمكن إذا اعتماد ما أورد البخاري ومسلم الرواة تتعلق بالسيرة والراشدين، ثم النظر في روايات السنن الأربع ومالك أتلقت صبرا وتمحيصا أيضا، رغم أنها لا ترق إلى درجة الإيه؟ الصحيحين، ولا تخلو من ضعف. وهذا وارد، إن كتب الحديث تحوي قدرا كبيرا من أخبار السيرة والواقع، وإن كانت لا توطي كل أحداثها شيء جاي. ومن هنا تبرز أهمية النقد الحديثي لروايات كتب الإيه؟ السيرة والتاريخ. فكبار المحدثين أمثال الحافظ ابن سيد الناس في كتاب عيون الأثر في المغازي والشمال والسير، الذهبي في كتاب تاريخ الإسلام عندما كتب السيرة النبوية اعتمد على الكتب الستة، على الكتب الستة البخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه، لكنهما لم يتمكنا من الاستغناء عن كتب السيرة والتاريخ. طب وبعدين بزود أنا أقول ولذا أعملوها معاملة مصادر السنة إلا فيما لا يضر معرفته، صح ولا لا؟ أعملوها معاملة مصادر السنة إلا فيما لا يضر عدم معرفته. قال المصنف ولابد هنا من إيضاح حقيقة مهمة قد يؤدي إغفاله إلى شكنا في صحة تصورنا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحة معلوماتنا عن الخلفاء الراشدين المهديين. وهذه الحقيقة هي أن كتب الحديث تدعم ما أوردته كتب السيرة والتاريخ في معظم الجوانب المتعلقة بالسيرة. يبقى هنا إخواني في الدراسة هذا هنشوف اللي عند البخاري ومسلم وعند السنن وعند أحمد الموطأ إلى آخره، نسجل لفراغ وبعدين ننظر إلى بقية الأحداث. هذا الرجل ميزة هذا المصنف إن بيسردها سيرة صبر تاريخي حدثي، وبعدين بقول لك دي عند مين وعند مين وعند مين. واضحه كده. والنقطه اللي بتيجي من طرق ضعيفه تنجبر بنقول لك دي من طرق ضعيفه تنجبر، تمشي او ما تمشيش. اذا لم تسمع هنا شيء من الاشياء المشهوره بتعرف انها لم تثبت ولا اثر لها في نقد الروايات على طرق المحدثين. قال وخاصه سيرتي محمد بن اسحاق بن يسار 151، موسى بن عقبه 42. قال والاولى وصلت الينا بعنوان سيره، احنا اللي عندنا كلنا نقول لك ست مين؟ ابن هشام اللي اصل سيره، لكن هو نقحها وعلق بعض اشياء وضاف اشياء وحتى اشياء فنسبت اليه، والا اصلها لمين؟ لمحمد ابن اسحاق. قال الذي قام بتهذيبها اللي هو ابن هشام. وقد خصص سيره ابن اسحاق لان السيره التي تقابلها هي مغازي الواقدي الذي رماه المحدثون بالوضع وضعفوه رغم تصريحهم بغزارة مادته في السيرة. غزارة المادة شيء وقوة المادة شيء، صح؟ غزارة المادة جامع، جامع طيب، يعطيك مثال يقول ايه فلان من الناس لا باحث كويس يجمع كويس لك ما بيحررش ما بينقحش، فبيخوفني ان انا انتبهت ثانيه جامع كويس جدا ويعني مستقص جيد لكن جامع وحطلني، طب انا ايه اللي انا انتبهت ثانيه؟ لكن لما يجمع لي وينقح ويحرر اذا هو صار سيدا بعمل هذا احييه ده العمل، لكن جامع وحطب وسكت قال لي ايه اللي عملته ايه اللي انتبهته؟ يبقى اصبح الدال الحلو في المر والسم في العسل، يبقى اصبح ضرر مش ضرر. رجعنا الى الاصل وهو الترقيح والتصفيه في كل المرويات. والحق ان دراسه المغازي الواقدي تكشف عن صحه ما يقول المحدثون، فكثير من الرواه الذين يعني ده يعضد ايه قول اهل الحديث فيه، ده بشهادة الرجل الباحث على مدار عشرات السنين في دراسة السيرة، هو لما سبق الأبواب وطلق إقرأها يقول هذا حل. يقول والحق أن دراسة المغازي الوقيه تكشف عن صحة ما يقول المحدثون. شباب يقول فكثير من الرواة الذين يسوق الواقدين روايات بواسطتهم لا نجد لهم تراجم في كتب الرجال، وهو ايه مطروح متهم خلاص. يبقى بنى الكلام على ناس ملهاش ملة ولا تاريخ ولا اشي. ناهيك عن معترضات ما عن اعتراضات ما ينقله مع اهل الثقة والضبط في نفس الحدث، اقدم مين على مين؟ اقول الواقدة علشان اللي خد منه من المعاصر او دكتور او ايش يقول لك ده امام في المبادي، امام مد الف اديله 20 حركة. طب وانا مالي ماشي بارك الله في ايه المشكلة رحمه الله. طب لكن دي لم تثبت، انت بتتكلم في رسول، بتتكلم في فعل رسول، في حياة رسول، في صفة رسول، في تعبد رسول، في احكام، في اقضيه قضى بها رسولنا بها حكم الامه، بتتكلم عن خليفه راشد، عن حدث موجود، بتتكلم عن حكم، عن تعبد، عن الى اخره، هكذا يكون بدون اي خيوط؟ طبعا ده كلام مرفوض قولا واحدا ما في نقاش. هل يقول وهناك اتجاه خاطئ عند بعض المستشرقين. ركز بقى، ما هو من ضمن اللوثات اللي لوثها التي لوث بها تاريخه جاءت من تاريخ مين؟ عليهم الله ما يستحقوه. والجماعه اللي هم الدارسين في التاريخ اخونا احمد دكتور احمد معانا، ها؟ اسالهم بقى. من المعرض اشتريت كتاب التصور التاريخي الاسلامي ما اعرفش ايشي مجمع بحوث، اجيب المغلف قد كده شطبت على كله، انا ماله من الف دال ما علينا من الف دال انا ليه علاقه دول كله عبد ناقل 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 وعزه تحت بعزه تحت وناقل وخلاص وجود وصفحه انا ماله حرر حدثا مات نقع حدثا مات حتى الخبر اللي جاي في المنقول سيد ما تفرش معاه صح ضعيف باطل الموضوع ما تفرش اللي عمله انه جمع وفي النهايه الف دال اتقاء دال ما له علاقه انا وضحك على المسكين الفتح لا قالوا الاستاذ الدكتور ما عرفش ايه قسم ايه وخلاص خد بيه القرشتين وخد بيه الجزاء اللي خده ولا الصواب اللي عمله بتاع الموضوع صراحه صبر كده انا بعتبره ده عك في محيط العلم المحفوظ ما يستقيم هذا ابدا درست انكح درست اصوب درست اقول خطا وصواب برقح ثبت او لم يثبت لان ده دين تاريخ امه بتطعن في تاريخه بسبب التدخين الدخن هذا حصل لا ها حصل ومن اجل ذلك صنف الابن العربي رحمه الله تعالى مصنفه العواصم من القاسمه المدسوسه اللي دخلت عاصرك من ابن العربي بالفهم الصحيح السليم هنروح بعيد ليه مش امام الائمه صح عاصر وقتا وعاصر زمانا من هؤلاء دي قاسمة قاسمة لمين مش ليا وليكم كطالب علم لا والحمد لله لا هكشفها لكن على عوام المساكين على الدارسين اللي بيقعد المدرس له هالة بالنسبة اليه وطلع المدرس ده اصلا مخادع بيديله السم كما هو وبيديله الطين كما هو بيديله الامر طب انت مستنى ايه ويربي في الطالب الانف على هذا الامر هذا ما هذا ليس تاريخ العلم ابدا ده حمله هيبقى السواد كما هو صح ولا لا لكن انت لو حط ايدك في ايد البحث النقي تعالى يا اذ مرحبا نقح هنا التجديد هنا الابداع عشان الشباب المسكين اللي تايه ما عرفش حقيقه تاريخه الجميل النقي تاريخ سيره النبي الجميله النقيه التي لوثت من طريق الرب العين لعن الله في الاولى والاخرين من طريق المتصرفين على ملاعب النصوص في الاول والاخرين والباحث الخطاب بيحطب وبيدون ويحط الاسم ويطلع بره ويبعه ويشترى ما يطلبه المستمعون لكن لا ما هذا الرجل يقول كانه بيشتكي بيقول هذه السنوات خطط لتنقيط هذه الامور والحمد لله صار ما صار بعده على هذا الناس جزاهم الله خيرا قال وهناك اتقاء قاطع عند بعض المتصرفين تابعهم فيه بعض مؤرخين يعلي من شأن مغازي الواخذي يعلي من شأن مغازي الواخذي ويقدمها على سيرة ابن هشام ابن إسحاق والحق أن سيرة ابن إسحاق أدق وأوثق وتتتابق معلوماتها مع معلومات كتب الحديث في كثير من الجوانب ده بحث استقرائي صح زي ما قلنا قبل كده ده الحق إن الفرق بين كتب الحديث وكتب السيرة يتمثل في كون كتب السيرة تسوق كثيرا من الروايات بأسانيد مرسلة ومنقطعة لأنه هو بيجمع تمام وتوجد هذه الروايات في كتب الحديث متصلة مسندة تبقى هي الرواية لكن جاءت من طريق مسند متصل وعندهم لملمها من أي شيء وقعت له مش حاصل يا ريس تعال خدي معاك ياخدها يا ريس خدي معاك ياخدها يا ريس خدي معاك ياخدها لكن صاحب الاثر يقول له يا ريس تعال خدي معاك يقول له لا دي مش معايا قالوا له صيرافي لا خليها لك دي مش عندي الصيرافي شيء غريب يعد في سلاميلك او ايده فيها ايه يعني هي يقول لك بقى يشمون ريحة الخبر يقول لك عن الرسول ثبت او لم يثبت اركب هو ده الفرق بين الاثنين تشبيها بين الحالتين يقول وتوجد هذه الروايات في كتب الحديث المتصلة المسندة مما يوثق معلومات كتب السيرة ولكن لا شك انه ستتم الاضافات والتعديلات اذا اعتمدنا على كتب الحديث الى جانب كتب جميل وده المبدأ اللي احنا هنمشي عليه الاصل عندي كتب السنه اللي جاءت من طريق صحيح حسن ضعيف ضعف جابر ثم ننظر في السيرة وفق قواعد أهل الأثر عندئذ تجد حقيقة سيرة النبي كما جاءت، ونرى التاريخ بعظمته كما جاء. وإذا طبقنا قواعد النبذ الحديثية على الرواية التاريخية وفيما يلي بعض النتائج التي سنحصل عليها بسبب تطبيق هذا المبدأ، يدي أمثلة. مثلا واحد، زيادة اليقين بصحة معلوماتنا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي تقدم كتب السيرة المعتمدة، وخاصة سيرة ابن هشام. هنقول بقى ايه؟ فيما وافقت فيه فخرج غير ذلك. هنقول فيما وافقت فيه، وافقت غيره فخرج غير ذلك، اللي اهتم الوفاق فيه مع المأصور الصحيح من عند ابن هشام او من عند ابن اسحاق او غيره هتعتمد، والا خرجت. وهذه من رحمة الله بعباده أن حافظ لهم سيرة نبيه لتمكنوا من الاقتداء به، والحمد لله. اثنين، إضافة معلومات تكمل جوانب حياة النبي صلى الله عليه وسلم الشاملة لأمور الدين والدنيا، وهذه الإضافات التي تقدمها كتب الحديث مهمة، لأن كتب التاريخ والسيرة المختصة اقتصرت على المغازي دون تفاصيل النواحي الاجتماعية والاقتصادية والإدارية في عصر النبوة. ده من غالبا، ولكن قد تجري العكس في التفاصيل، لكن بنتكلم من حيث الايه؟ من حيث الغالب. توضيح بعض الجوانب التي اختلف فيها المؤرخون والمحدثون. ركز بقى معنا في الجزئيه دي لطيفه جميله نفهمها بقى كويس. توضيح بعض الجوانب التي اختلف فيها المؤرخون والمحدثون. مثلا غزوه بني المصطلق، البخاري يذكر بصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم داهم على غره، داهمهم على ايه؟ على غره، فجاه هجم عليه. ركز بقى، السير كتب السير تذكر انه انظرهم. فرق شاسع بين الحالتين، هيبان عليه حكم كبير فقهي. ركز بقى، نعم تمام، أن كتب السيرة تذكر أنهم أنظرهم وأنهم تأهبوا لقتاله وقتلوها على ماء المريسيع اللي هي غزوة إيه؟ بني المصطلق أو دي المسمى واحد. قال ففي مثل هذه الحال نحتاج إلى فهم موقف الإسلامي مسألة من إنظار العدو. العدو أخذوا على غفلة ولا أنذره؟ لسيما إذا كان في معاهدة. هتأتي الأمور دي إن شاء الله في الإيه؟ في الحدود والأحكام مثل الأشياء، متى يتعامل مع الخصم المعادي لك حتى لو كان في معاهدة فيما بينك وبينه. ومن هنا تجد الاستخبارات بتلعب دورها بشكل جيد قديما وحديثا. جهاز الاستخبارات ده مش حديث، موجود قديم تمام، هيكشف لك حقيقة الأمور. يبقى أنت في معاهد هيخونك، إيه الحل؟ هتكتب في بيان الحدود. مين يبدأ بمين؟ واحد قبلك ثبتك على طريق وقال لك انزل معك زوجتك وولادك. ركز بقى، زوجتك وولادك وسيارتك ومعاه مسدس، وراح عامل زاد وحمد طلقه في الهواء، قال لك يا عدم اتعمر واحد واثنين وشكله ما هو. قال له خدها، ده مش فك، ده خبل وعتب. انت معايا؟ ايه؟ يوم يقول واحد تاني معاه سكينة، حالة تانية مع عصاية شومة كبيرة. اتأتي ان شاء الله امثلة في مثل هذه الجوانب، لكن مثال عرض هو قبل ما نقرأ اشوف لذة العلم هنا بقى. ادي الحالة الاولى، شكله كشر وشكله هينفتر. وادي الحالة التانية مع سكينة، حالة ايه؟ مع الرجل ابو سكينة ده. الحالة الثالثة راجل مع شومة، حالة ايه مع ابو شومة ده؟ وعايز لزوجتي لولادي لسيارتي. انزل اروح كده اقول له باي باي امشي؟ لا، ما عندي رات اخرى تحتفظ حصول سنة الاحمى من قتل دون مال اهله الى اخره، مش اقول له خدها، هذا مسكين هذا اسكت. تمام. قال الرسول انشدك الله ارقب قلبه، اتركني واهلي ومالي. صح. ما انا بقول له انشدك الله، انا شغال في دماغي كيف اتعامل مع هذا، ابدأه على غرة ولا لا؟ بشرط ما لا يضرني واولادي. ان رأيت في نفسي بغلبة الظن بدئه ورأيت فيه النهم على التنفيذ اخذت على غرة. يأتي هذه المسائل، تأتي هذه المسائل الجمع بين النصوص كلها، مش اقول له خد يلا مع السلامة ان شاء الله الله يعينك، ما هذا مسكين ما عنده اي تأصيل علم ولا عنده ايش كلام ده، ما ده يحط برضو جنب بعضها مع قضية هذه كيف اتعامل معها انا قبل ان اكون ابدأ ولا ما ابدأش ولا سيب ولا روح ولا ايش الكلام ده، مش جئت بتخريج فرع على اصول عشان اخرج بحكم فكر منضبط. هنا بنشوف يقول القول الاول بعدم الوجوب مطلقا، رأي حكاه المزري والقاضي عياض رأى عدم الوجوب. عدم وجوب ايه؟ الانظار. اثنين، يقول بالوجوب مطلقا، والى هذا الرأي ذهب الامام مالك واخرون لا يجب هذا. ركز بقى، القول الثالث يقول بالوجوب بالنسبة لمن تبلغهم الدعوة، لمن لم تبلغهم الدعوة بأنذرهم. طيب عدم الوجوب بالنسبة لمن بلغتهم الدعوة، يبقى كده كأنه ايه؟ جمع بين يبقى هنا انتبه بقى الى هذا الرأي ذهب جمهور الأئمة ابو حنيفة الشافعي احمد واتبعهم، ويقول وهو الراجع. طيب يقول وبما ان بني المصطلق، ركز بقى، ممن بلغتهم الدعوه، فان اراد البخاري في مهاجمه الرسول صلى الله عليه وسلم بني المصطلق على غره منسجمه مع هذا، يبقى هنا اعملوا الروايات وفقه الروايات والاهملوها، يبقى يفرق بين من بلغت وبين الدعوة قالوا له كذا واحد اثنين ثلاثة ومع ذلك أثر، وبين من لم تبلغهم الايه؟ الدعوة، كأنه لما بلغته الدعوة كأنه خوفه بطريق مباشر وغير مباشر أن سأداهمك يوما ما. صحيح؟ لا سيما في المجال ما قلت لك الاستخبارات من الطرفين هنا وهناك إلى آخره. تمام؟ طيب يقول في معجمة الرسول صلى الله عليه وسلم مع هذا الرأي الراجح، قال ولا داعي لترجيح رواية ابن إسحاق وبقية كتاب السيرة عليها بحجة أنها أكمل. ركز بقى، ده التعليل، أنها أكمل، وأن رواية البخاري، ركز، تخالف النص القرآني. ده الخطر التعجل هو بقى. تمام. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. طبعا وهذا تعجل في رد الصحيح من غير ايه؟ من غير بينة. في حالة الحرب، في حالة الهدنة، متى يبدأ ومتى لا يبدأ، عشان افهم الآية مع رواية الايه؟ مع رواية البخاري، وتجد ملزة وطاب عند ابن حجر في مثل هذه القضية، ويناقش الآية من جنب ورسع من جنب، ويفرق بين حالة حرب وحالة هدنة، ومين يبدأ ومين لا يبدأ، ومتى يبدأ ومتى لا يبدأ، فقه مسألة. وليس فقط التعامل مع سند ومتن وهكذا أرد بما هو ظاهره التعارض، وليس كذلك. إدى مثال التعديل في بعض الموضوعات المتعلقة بالسيرة والتي لم تعظمها الدراسات المعاصرة المعتمدة على كتب السيرة والتواريخ فقط، ودي طبعا نقطة ضعف، ما اعتمدش على كتب السيرة والتاريخ فقط، تفيد من الرجوع الى كتب الايه؟ كتب السنة. مثلا نظام المؤاخاة الوثيقة التي كتب أن أصلم قد استول المدينة أو الهجرة. طبعا هنا قلنا أنه لما بيقول هنا بينبغي، كلمة ينبغي دي تعني الاستحباب، يفضل أو يستحب. قال ولكن ينبغي ألا نبالغ في حجم التعديل الذي سيحدث في سيرة السيرة كما تظهر عند كتاب السيرة القدامى، وكما عرف المسلمون من خلال أو في خلال 14 قرنا الماضية، فإن الدراسات والمقارنة تكشف عن التطابق بين كتب الحديث وكتب السيرة في كثير من الأسس والتفاصيل معا، وهذا من حفظ الله تعالى لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم لتبقى منارا يقتديه المسلمون في كل عصر ومصر. فكان أن هيأ لها جامدة المحدثين من طبقة التابعين وتلاميذهم لكتابتها في وقت مبكر مستقين أخبارها من الصحابة الذين كانوا شهود عيان ومشاركين في الأحداث. شوف التدرج، الطبقة التابعين من شيوخهم خدوها على أساس شهود عيان للحذر، فجاء بقى التابعي وأخذ يدور ومن بعد يلقى عليه تبع كذلك. قال فلم يقع انقطاع من الأحداث والتدوين يؤدي للضياء إلى الضياع أو التحريف أو التهويل. وعندما نستعرض أصحاب كتب السيرة نجد معظمهم من المحدثين وليسوا من الأدباء أو القصاصين، ولذلك أهميته، فهم معروفون بالتوثيق ولهم مناهج نقدية واضحة وأساليبهم جدية بعيدة عن المبالغة والحش والخيال. 5 بيان أن علماء المسلمين حرصوا على جمع كل ما ورد عن رسول الله فأعطل من أحاديث وأخبار سيرته سواء كانت في رأيهم صحيحة أو مختلفة أو أحيانا ضم النوعان من الروايات في كتاب واحد، يعني الصحيح المختلف فيه الضعيف إلى آخره، مع البيان الصريح لحال الرواية من الصحة أو الضعف، أو البيان الضمني لذلك بذكر السند الذي يحتوي على اسم الراوي المتهم، وأحيانا أخرى بضم يضم الكتاب الأخبار الصحيحة فقط كما شأن صحيح البخاري ومسلم، في حين ضم بعض المؤلفات الأخبار الرهيبة والموضوعة فقط مثل العلل المتناهية للدارقطني. طبعا علل الدارقطني طبعا لكل معلوم واختلافات، العلل المتناهية هذه باللفظ المذكور للمفروض ابن الجوزي، وابن الجوزي طبعا كثير ما ينقل عن الدارقطني في العلل، تمام، ويأتي بانفرادات جميلة في أو بنقلات جميلة عن الدارقطني في الحكم على الرامي، قد لا تصل به إلا من طريق ابن الجوزي في العلل المتناهية في الأخبار عنه، ولقال المصنع للسيوط وتنزيل الشجاعة لابن عراق. قال إن الحرص على، طبعا دي كلها كتب مطبوعة موجودة بالعلماء إخوان الطلاب، إن الحرص على جمع الصحيح والموضوع ينجي أن يكون المسلمون قد حجبوا بعض أخبار سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل شيء مجموع صحيح والحسن والباطل والتالف وما لا أصل له، مش من فضل الله. الصحيح معروف قائمة بيضاء، والباطل والهالك قائمة سوداء، ده نقول له بارك الله فيك ونقول له تعالى لا بارك الله فيك أنت نصاب محتال، لما يأخذ من السوداء ويمليه على الناس على أنه بياض مخاجب وكذاب ولا لا، وصدق الرسول سيكون في آخر الزمن أناس من أمتي كذابون دجالون يحدثونكم بأحاديث ببدع من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم فلا يفتنونكم ولا يضلونكم. رجعنا إلى الأصل، التنقية والتصفية، صح؟ يقول ضرورة المرونة بتطبيق قواعد المحدثين في نطاق التاريخ الإسلامي العام. كده فهمنا مقصود المصنف. التساؤل ايه بقى؟ التي لا اثر لها ولا ضرر في بيان الاحكام الشرعيه. قال لا شك ان اشتراط الصحه الحديثيه في كل روايه تاريخيه نريد قبولها فيه تعسف طبعا يقول ده مقبول بالقيد السابق والا فلا، لان ما تنطبق عليه هذه الشروط لا يكفي لتغطية العصور المختلفة للتاريخ الإسلامي. قال مما يولد فجوات في تاريخنا، وإذا قررنا ذلك بتواريخ العالم فإنها كثير ما كما عبرات مفردة مروحين مجهولين، يعني من التحفظات على المصنف قصة المقارنة بين الإسلام وغير الإسلام أو النقاد المسلمين والنقاد من غير المسلمين. أنا صاحب أسس مبادئ وليس صاحب أسس مبادئ، هو بيحكم من كل حد من المصاب. أما أنا إذا حطبت نقاح أو إذا حطبت ودونت بقول لك يا اللي جاي بعد انتبه ما تاخدش كل حاجة، هتجد هنا في المصنف عندي أشياء مستشنعة مستغربة احضرها أنا مش راضيها، يبقى بصرنا بصرنيش كما نص على ذلك الصابر رحمه الله وغيره. قال إن ركز بقى أهو، وده يؤكد سلامة الرجل فيما قال، إن اشتراط الأمانة والثقة والدين في المؤرخ ضروري لقبول شهادته على الرجال والأمم وتقويم دورهم التاريخ. كده احنا اتفقنا صح؟ قال ايه عشان نفهم كلام الرجل من أول إلى آخره. قال إن اشتراط الأمانة والثقة والدين في المؤرخ الجامع التاريخي الجامع السيري إلى آخره ضروري أن يكون ثقة مأمونا طب متهم مطروكا كذابا ينفع كلام ده مو معقولة تمام، يكون ضروري لقبول شهادته على الرجال والأمم وتقويم دورهم التاريخي، إلى أن قال وسيكشف عن مدى الزيف والتحريف الذي أصاب تاريخنا من طريق من؟ الزيف والتحريف اللي أصاب تاريخنا من طريق من؟ الذي لم يشترط فيه إلا المصنف، وده اللي حصل. شوف تاريخك الآن صح؟ معاوية اتهم كذبا وزورا وروج أسافل اليوم يستتابوا في سبين في معاوية، السبب التاريخ الملون. فكرة مقتل عثمان لوثة ولا ملوثتش؟ والاتهامات اللي لفقت على عثمان ومعاوية من قبل هؤلاء الكذابين من الروافض عليهم اللعنة في الأمم الآخرين ومتريك هؤلاء صح؟ لكن عند التنقيع شيء جميل، هم نار للأمة رحم الله تعالى ورضي الله عز وجل عنهم أجمعين تمام؟ يبقى قال ولا يسعني إلا أن أدعو المؤرخين المسلمين إلى تقديم دراسات مفصلة تكشف عن ملامح التفسير الإسلامي للتاريخ وعن أبعاد المنهج النقدي الذي تعامل وفقه روايات التاريخ الإسلامي كما أحذر شبابنا من الاعتماد في فهم أحد دي بقى أقول 20 مرة بس أنا أكتفي بمرة واثنين وانت عدوا الباقي الشباب. طب والحرامي اللي يدرس الشباب اللي ما عندوش رحمة وبيدرس الشباب هذا الزور وهذا البهتان ويتخرج هو ويكون سيدا تحت قبة السماء بين قوم على هذا، دي مش خيانة وكذب وعدم تحمل صدق المسؤولية وهذا التنقيه للدين النقي. الحميد يقول كما أحذر شبابنا من الاعتماد بفهم أحداث التاريخ الإسلامي وتصور عظماء رجاله على روايات تسوقها كتب التاريخ. جيلي دايما أنا بزعل من الإخوة الباحثين يجيبوا الأسر يحط يجيبوا الأسر يحط ويعذر شريط موجود يعذر الموقع يعذر المجلة يعذر معرفش الايه، ده رسوب علمي، هذا ليس علما هذا راسل. انا بمشي بلازم انقح واحط بقى لي سيادة في كتاباتي، هذا ليس علما. تضحك على مين؟ ما عندكش قدرة ما تعملش. ده الحاصل يقول وعلى الرواية تسوق كتب التاريخ والاخبار دون تمحيص. عندك قدر في محض بارك الله فيك، ما عندك يبقى سيب الباب لأهله، وإلا فالضرر على النفس وعلى الغير وعلى المجتمع وعلى الأمة. حاصل مش حاصل؟ حاصل. مما يعطي صورا مشوهة لأحداث التاريخ الإسلامي. حاصل مش حاصل؟ حاصل. السبب الدجال الكذاب اللي حذر منه الرسول، صح؟ حاصل. قال: لتأثر الإخباريين الذي اعتمدهم الطبري وغير من المؤرخين بالأهواء المختلفة والاتجاهات المذهبية والسياسية المتباينة التي طبعت رواياتهم من عن عصر الراشدين وما بعده من عصور الامويين والعباسيين، وانه لا بد من محاوله جاده لاعاده صياغه التاريخ الاسلامي باقلام اسلاميه تؤمن بالله وبرسوله وتحس بدور الاسلام واثره في تاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا. رمى المسؤوليه على مين؟ على الشاب الطالب اللي عاوز يدرس. هل اذا كان تمت شيخ ما عنديش امانه ولا عنده كذا وحطاط، الطالب قل له من اين؟ من اين؟ ربما لا يعرف هو من اين، وتصوبه يقعد يدرس وبعدين يحاضر مش عارف من اين، ما اتكلمش ويتشايخ على طلاب او على الاخره بفضائيات مكذوبه بضحك مصنف لملمه وكتبه وخلاص كده على البركه، وكل يروق لنفسه بتصديق الهوان. طبعا دول ده كله كذب واصطراع على دين نقي صفي ورثه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لاصحابه: تركتكم على البيضاء. هي دي سبت رسول ليلها كنهارها صفيه نقيه، وكما قلت ادخن فيها بيئه من طريق المدخنين، صحيح؟ هذه هي. يقول المصنف بعد هذا العرض: مصادر السيرة النبوية. طيب احنا مصادر السيرة بقى نعرضها عرض سريع عشان ايه؟ نبدأ ان شاء الله في المجلس القادم تبقى عندي مصادر السيرة في مصادر أصلية ومصادر ايه؟ تكملية. المصادر الأصلية اللي عدها المصنف هنعرضها عرض سريع، قال: القرآن الكريم، ثم كتب السنة وعلى رأسها الصحيحين، ثم بقيت بقى السنن وموطأ مالك ومسند احمد الى اخره، وبعدين كتب المغازي والسير. ما اهملهاش، هيمشي على هذا النسق ويعطينا كم هائل من مصنفات في المغازي. طبعا مش كل ده موجود، ده شيء طلع شيء عجيب خالص مش موجود، لكن الاستقراء علم الرجل ان في مصنفين من عصر الصحابه في السيره، عرفها من الائمه الكبار اللي هم أصحاب اللي هم الشراح، تمام؟ الشيخ اللي أخذ عنه التلاميذ أخذ عنه، يعني هو الشيخ نفسه بسيرة اللي فيبدأ يدونها. أنت معايا إزاي؟ فتلاقي مش كل اللي مذكور ده كله لهم، لكن في أشياء مفقودة وله كلام في السيرة وإن كانوا بعض فرمتين في المصنفات والكتب. يبقى اعتمد القرآن، وعندك طبعا الامثال موجوده عندك، وعندك التوبه وعندك غيرها من حاجه جانب من السيره النبويه الى اخره. يبقى عندك القران الكريم، عندك كتب السنه، البخاري طبعا مقدم وفي كم هائل من سنه النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثه ببعثه الى اخره، صحيح مسلم كذا اختص بجانب معين من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم مع ولاة الأمور ومع الرعية ومع كذا. كتب السنة الأربعة، تمام، مسند أحمد، موطأ مالك إلى آخر. ثم الشطر الثاني اللي هم كتب المغازي والسير، كما ابن إسحاق والوقيدي، موسى بن عقبة، خليفة خياط إلى آخر. والسطرة في بيان هذا إيه التكملية؟ قال لك كتب الأدب والشعر واللغة، أشياء تكملية تيجي في ثنايا الكلام يديك ضرة، أنت ضرة تخدمك في شيء معين من الحذر، تمام؟ وده اللي استطرد فيه ابن إسحاق وجه راح منقحه او هقول ده على حسب وصف المصنف هنا بالغ في ابن اسحاق بما يبدي او بما لا يبدي، فنقحه ابن هشام تمام وخرجه بالطريقه المرضيه على شرطه. فهنا المصنف قال منها الاصليه ومنها التكمليه، فالاصليه كما ضغطت لك سريعا وبعدين قال فلا يمكن، شوف الاصل المهم ده، قال لا يمكن معارضه ايه قرانيه او حديث صحيح بروايه من كتب التاريخ او الادب، قال لا يمكن، ده الاصل اللي احنا حفظناه، لا يمكن معارضه ايه قرانيه، لا يمكن ايه قرانيه مع حديث صحيح. اشاعه هذا الكلام بيدل على قصور في التلقي تمام بروايه من كتب التاريخ او الادب، ده ممنوع قانون. ان انا عارض ايه بروايه السيره، عارض خبر صحيح بروايه السيره بدون تنقيح هكذا على انها عند اهل السير، ده كلام خاطئ. اراد المصنف ان يحذر من هذا. قال فلا بد اذا من تقويم هذه المصادر ووضعها في الموضع الذي تستحقه. في الحاشيه عند الرجل دخل طبعا عن رجل زمان اسمه ابو ريا، سامعين اسمع عنه طبعا، طبعا له تاريخ مأثر شوي. طبعا بقول له انظر التنبيه عليه لما رد عنه شيء مصطفى السباعي في هذا الموضوع، لما بيتكلم بتخبط في مثل هذا الشيء وجاب رد ايات رد احاديث صحيحه من خلال ايه بقى؟ احسن، جاب الطين السواد المسوس، جمعه على طريقه مين؟ المصدقين الغربيين، وضرب لك بها ايه؟ ضرب بها قران وسنه وايش؟ طبعا قامت الدنيا عليه ولم تقم ولهم الحق. طبعا لكن في النهايه عمل زي ضعف مين؟ في عقول الغلابه اللي هم ما عندهمش القواعد الرسل دي اصلا اللي احنا بننقحها الان. يبقى لها تابعه ولا مالهاش تابعه؟ لها تابعه. ايضا في الحش عندك بيقول شوف يؤكد هذا الكلام، قل وانتقد جواد علي احد الكتاب كل من المستشرقين شبرنكر وكيتاني لاعتمادهما على الشاذ والغريب والضعيف، ركزوا بقى من خطوط الامره اهو، اعتمد على ايه؟ الشاذ والمنكر والضعيف والروايات المتاخره وتقديمهما ذلك على الروايات المعتبره في دراستيهما للسيرة بغية إثارة التشكيك فيها. شفت الأثر قد إيه خطر وقد إيه مهم تمام بالضبط. إذا تبع المؤرخ الإسلامي أو المسلم هؤلاء في طريق النقد والجمع لابد أن يكون في حاله، وده الحاصل، يتجرأ ويرد وينتقد كطريقة إيه أستاذ الغربي وهذا مثال، وهذا مثال. أما المؤرخ الذي يمشي وينضبط أو المؤرخ الذي يمشي وينضبط على هذه القواعد والأسس كما يقول قال الرسول صح عن الرسول، تجد فيه الجلاء واضح ومهم. طبعا ذكر أن القرآن ذكر بعض أحداث التاريخ التاريخية في عصر النبوة، مثل عندك مثلا في بدر تمام، وعندك أحد والخندق وحنين، دعنا الله بقى في الأمثال في آل عمران والأحزاب وصورة التوبة، أمثال هذه الصور نجد فيها مثل هذه الأشياء. لكن ينبغي يقول لكن ينبغي ألا نتوقع ورود تفاصيل عن الأحداث التاريخية في القرآن الكريم، صح؟ وده شيء طبيعي لأنه ليس كتابا بالتاريخ بل هو إيه؟ دستور حياة، أجندة حياة، موضوع حياة، قد يفصل بعض الشيء وقد يجمل وقد يدمر وقد يومئ إلى آخر هذا الضغط. وترك البقية على مين؟ عن المبين عن الله، هو النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وترك إلى آخر. ثم إن هناك صعوبة في معرفة أسباب ووقت نزول كثير من الآيات، هذا ليس لازم كما قلت لك أن كل آية سبب نزول، وضحت لها في ما قبل المغرب تمام، يعني عدد الايات على اقصى تقدير كم الطبري كان 500 على الصحيح 1600 وشوية، تمام. لكن هذا ليس ممكن يأتي الشيء وارد حكم مباشر، ليس شرط أن يكون كل آية لها سبب إيه؟ سبب نزول، إما لعدم ورود روايات لذلك أو لتضارب الروايات الواردة، مما يحتاج إلى تحقيق لسند الرواية الصحيحة أولا ثم إزالة التعارض إن وجد بعد ذلك، تمام. وده وارد كما سبق. قال وينبغي التفصل إلى أن الإفادة التامة من القرآن لا تتم إلا بالرجوع إلى كتب التفسير الموثقة، كتب التفسير. لذلك إخواني دائما أقول يعني ما لي علاقة بكتب التفسير المعاصرة دي عبث. طالب العلم من فوق كتب التفسير عنده من فوق وانت نازل، عند تفسير الطبري، تفسير ابن أبي خيثمة، عند تفسير ابن أبي حاتم، تفسير ابن عبد الرزاق، تفسير الثوري، تفسير وانت نازل من فوق، تفسير ابن كثير متأخرين عن يعني وده ماشي على نصر، تفسير القرآن بقرآن، قرآن مأثور، تمام. يبقى كل مكان التفسير، تفسير موثق معتبر، تفسير الطبري، تفسير البغوي، الآخر هذه التفاسير. وخاصة التفسير بالمأثور، تفسير بالإيه؟ آية بآية، آية بحديث، آية بموقوف، آية بمخصوم. خرج كده هتلاقي كلهم هنا وبس وقف. آية بآية، آية بحديث مرفوع، آية بموقوف عن صحابي، آية بمقطوع عن تابعي، بس هنا كده مفيش بعد كده. يبقى آية بآية بمرفوع بموقوف صحابي أو مقطوع تابعي، أو بصلاح آخر بموقوف تابعي عن تابعي فلان. يبقى آية خاصة التفسير بالمأثور مثل الطبري ابن كثير، وانبغى أيضا الرجوع إلى كتب الناسخ والمنسوخ، كتب أسباب النزول وغيرها مما اتصل بالقرآن وعلوم القرآن. إن بعض المؤرخين المعاصرين شبه الكلام يأنفون من الرجوع إلى هذه المؤلفات. بعض المؤرخين المعاصرين، لأن هو مش قدها من الآخر، من الآخر كده هو مش قدها، هو مش فاضل ومش قد الكلام ده أصلا، هيدخل في مهلكة الأسانيد والعلل، هو ملوش في البنود أصلا، لا من قريب ولا من بعيد، ولا إيش ينقع ولا إيش يخرج ولا إيش يحرر، هو مش سنيد أصلا. تقول يأنفون من الرجوع لهذه المؤلفات ويعتمدون على ذوقهم في فهم أساليب اللغة ومعانيها. عندك طبعا الزمخشري اللي طلع عليه، الرازي اللي طلع عليه، البيضاوي، الكتب المبتهلة بالإيه؟ بالفكر الاعتزالي أو الأشعري إلى آخره. يعتمدون اعتمادا كبيرا عظيما على اللغة، وهم فحول في اللغة، تمام. فالكثير النقل عنه لابد أن إيه؟ أن يقع، لابد أن يقع. قالوا يعتمدون على ذوقهم بفهم أساليب اللغة ومعانيها مما يؤدي بهم إلى وقوع بأخطاء كثيرة، مثل تفسير المستشرقين لقوله تعالى ولذي بعث في الأميين رسولا منهم، حيث يظهر أن الأمية هنا تعني الجهل بالدين لا الكتابة. شوف الخطر. طيب، في حين أن القرآن الكريم وظف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إيه؟ النبي الأمي، ولا يعقل أن يقول يعقل أن يكون صلى الله عليه وسلم جاهلا في الدين. لكن ده ينطلع على مين؟ على الأب وفي الخارج، تمام؟ رباه أستاذه اللي ربى، اللي هو تربى على ذو المستشرقين، راح فرنسا عشان يجيب الشهادة من عند المستشرق، رجع في أستاذ دكتور بروف في التاريخ الإسلامي، هروح أجيب تاريخ الإسلام من فرنسا، هروح أجيب تاريخ الإسلام من لندن، أجيب تاريخ الإسلام من واشنطن. طبعا ده كلام ما فيه، كلام عسل غير مقبول. ويروح بين طلبة المساكين فرض عليهم الأمر على أنه ده الأصل، لا مش الأصل، الأصل عنده والحمد لله، تمام. لما يأتي إلى مين يريد أن يأخذ الماجستير والدكتوراه في 7 شهور؟ عايزين الجماعة بتوع قسم التوحيد أو قسم العقيدة هنا، عايزينك أنت بس. طب وانا عايز والله اجي ادرس عندكم. لا لا انتوا بعدين هنحتاجكم بعدين، احنا عايزين بس دول مضبوط الدور الاول. طبعا ده كلام غير مرضي. على كل يقول ان النزاهه العلميه تقتضي الرجوع الى كتب التفسير الموضحه واعطاء النصوص القرانيه معناها صح المراد، وليس تاويلا تبعا للهوى رغبه في دعم راي او مذهب. وقد حضر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بقول من قال فقام برايه او فيما لا يعلم فلا يتبوأ مقعده، ده يحرر اصلا. اما عن اهميه الحديث في دراسه السيره المطهره فان الاحاديث توضح العقائد والاداب الاسلاميه وتبين احاديث الاحكام النواحي العباديه والتشريعيه من صوم وصلاة وحج وزكاة ونظم سياسية ومالية وإدارية، ولا يمكن تكامل تصور الإسلام إلا بمعرفة الحديث. ولكل هذه الجمال متناولات الأحاديث صلة بالحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والإدارية في عصر النبوة وما تلاه، لأن المسلمين أي وقت إذ التزموا بتطبيق السنة في حياتهم إلى حد كبير. قال وكذلك من بعض مصنفات الحديث تخصص قسما للمغازي والسير من صحيح البخاري. ولا شك ان مادة السيرة في كتب الحديث موثقة يجب الاعتماد عليها وتقديمها على روايات كتب المغازي والتواريخ العامة، وخاصة اذا اوردت كتب الحديث صحيحة، لانها ثمرة جهود جبارة قدمها المحدثون عند تمحيص الحديث ونقده سندا ومتنا. وهذا التدقيق والنقد الذي حظى به الحديث لم تعرض الكتب التاريخية، ولكن ينبغي التفطن إلى أن كتب الحديث بحكم عدم تخصصها، ركز بقى هنا، يعني لازم تيجي حتى كده تعقد صف الحلم، تمام؟ إذا كان هو مش متخصص، أمال مين متخصص؟ أنت الآن هتمشي على طريقتهم تخصصا رضيت أم أبيت عشان تخرج إلى العام الذي أنت تمنيته. يبقى هم الان قالوا تخصص ولا لا؟ صح؟ لا لا جيد، انا هي التفريعه جايه، انا حبيت ابين اصل الاول، اصل الاول. طيب لما ياتي التخصص، هل يعني التخصص هو الجمع السيري او التاريخي فقط؟ هل ده انا اسميه تخصص؟ صح؟ أنا حل الكلام بتاعه أن أنا أقول أنت أعتبر تخصص إذا جمع فثبت فالتقى، أقول جزاك الله خير. إذا كان تعني أن مسألة التخصص تعني بس في الجمع والصبر، يبقى أنا عملتش حاجة كده. أنا صح ولا خطأ؟ يبقى كده أقدر أقرب بين الاحتمالين اللي ممكن يكونوا من الكلام، صح ولا لا؟ وإلا بقالوا الأثر هم قالوا التخصص. هتقولي طيب لماذا لم يعتني البخاري برواية المذكورة عنده؟ أكيد عند البخاري اطلع بحفظ وإتقان إلى آخره، هذه الرواية لم تزل. جاب حدث واقتطع عليه البخاري، أكيد في تكة مش مقبولة. عند مسلم أكيد في نبذة مش مقبولة. أبو داوود النسائي الأخير أكيد في شيء مش مقبول، هتكتشف لك أنت كمتأخر أو معاصر لما تصف المسألة هتجد تقول رحمة الله البخاري مسلم لما أعرض ولم يدخل عنده في أصول، تمام؟ هذه الجزئية. يقول لا ظن التفاصيل المغازي وأحداث السيرة بل تقتصر على بعض ذلك مما ينضم تحت شرط المؤلف أو وقعت له رواياته، إن شرطه يجيب الصحيح، ده شرط، أو يقتصر على الشاهد من الحدث. برضو ده رأي آخر، أنت كخطيب كإنسان محاضر هتسرد مثلا حديث طويل في ورقتين، الخطبة مش مستحملة ده أصلا. أنا أذكر مطلع الخبر بس مجرد تذكير الناس في دقيقة واحدة وأقول ومحل الشاهد في كلامي لحضراتكم به واجب هذا. بدي بنخرجها مثلا على طريقة البخاري في تقطيع المتون في الأحداث، يبوظ بالحدث روح جاب فقرة من المتن كله الطويل اللي صبره في مكان ما بطوله، يباجي بعد كده يجزئ فقه المتن في عشرات الأبواب، تمام؟ في سطر اثنين، سطر اثنين، يبقى اقتصر على محل الايه؟ على محل الشاهد، نعم. ومن ثم فإنها تعطي صورة كاملة لما حدث، وينبغي إكمال الصورة من كتب السيرة المختصة، وإلا فقد أدي ذلك إلى لبس كبير. يبقى بس هيكون بالشرط اللي هو الشرط الإيه؟ المصنف ما لم تخالف او تنفرد. قال ولكن بسبب ترتيب الاحداث بكتب الحديث اما على الرواه من الصحابه من سنه سنيد ومن اجلها مسند احمد او على الموضوع من كتب السنه دون مراعاه عنصر الزمن في كلا الترتيبين. عنصر الايه الزمن هو التسلسلي ده بيجيب بطريق اسانيد بطريق تبويب فقهي، اما السيره بيجيب بطريق ايه زمن، ودي اللي مشي عليه ايه المصنف في كتاب السيره النبويه لابراهيم العلي ماشي جاب عمل عمليه تعديل لحد ما مقبول انه بدا برضه بنفس النسق قبل البعثه بعد البعثه، وبدا يجيب الروايات على قبل الاستطاعه بالاحداث دي. فاللي هينقص عنده احنا هنمشي تبع ده ونربط دي بدي بالسيره النبويه مصيرها الاصليه. كذلك مركز الملك فيصل ده كتاب كبير ضخم برضه كده، يعني هنبدا نعتمد ده، واي زيادات هناك او اي عجز هناك هنظهره من خلال ايه ده الرجل مش حسب الاحداث التسلسليه. هناك جاب الروايات وصنفها حسب الاحداث ايضا، يبقى هنربط الايه المصنفات ببعضها، وده جهد مشكور للجميع. طيب هنا بقى عرض سريع بقى حضرتكم هتقرأوه كله. بدا يعرض يبقى عندك الكتاب القران وبعدين السنه، وبعدين قال اما كتب الدلائل، طبعا دي بتناول معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، دلائل النبوه لمين؟ للبيهقي، النبوه لابي نعيم الى اخره، وده موجود. يجيب بقى بعد كده الشمائل، هنا ذكر طبعا عند الجمله انا حصرتهم في 7 9 10 11 11 لحد 14، ده هي كتب اللي بتكلم في الدلائل النبويه. وانا شطبت على عبد الجبار المعتزلي، لان طبعا ده مش هوثق في نقله، لكن اذا عدناها هتبقى رقم 14. كتب الشمائل بقى الشمائل النبويه، اخلاق النبي، اداب النبي، صفات النبي، ها هتلاقي اخواني بقى تجد فيه البعض عنده مصنفات، مثل ذكر ايضا هنا 8 ذكرهم المصنف. ثم كتب السيره المختصه، فانها تلي، هنقول بقى على شرط ان ثبتت والا فلا. ليه بقى بقول كده الشرط ده واكد عليه؟ قول لانها تلي من حيث الدقه القران والحديث الشريف، يبقى لابد يتعين علينا نحط الشرط ده، واللي هجعلها بعد الايه؟ بعد القران والسنه، وتبقى هي بنفس الجزاء مستحيل، نقول لا بقى لا، فان ثبتت حجيتها هذا بعد القران وبعد الحديث وبعد ما سبق الكتب السيره ممتاز. ان ثبتت والا فلا. يبقى هجعل قداستها على عدم ثبوتها فقداسه القران والسنه ده مستحيل، يبقى ان ثبتت هجعل الاهتمام بها كالاهتمام بالقران والسنه حينئذ. ذكر طبعا من اوائل الكتب عن جيل التابعين، ذكر من قبلهم التركيز بذلك عن ابن عباس وغيره وجمهور من التابعين. بدا بابان بن عثمان بن عفان، يبقى ادي 1 5 6 9، دي بقى تكررت كده حاجات كويسه، 10 11 12 12. قراءتك للاطروحات الجميله دي هتجد يؤكد على اللي احنا قلناه، وهو نفسه ذكر بحق وانصاف كل ما قيل في ابن اسحاق، كل ما قيل في الواقدي، كل ما قيل بكذا، هو نفسه اعتذر عن الروايه لا تاتي من طريق الا في شيء لا علاقة له بالعقيدة ولا الشريعة، يعني لا يضر وجوده زي عدمه، أو له من يؤيده عند الصحيح أو الحسن، وعند ذا يعول على الصحيح والحسن والحالة هذه. في الكلام طبعا هنا كلام في ذكر باستطراد ابن إسحاق، عزيز طبعا هو المشهور في القضية بشكل جيد، ونقل كلام عنه قال الأئمة فيه بين القبول وبين الرد، وبين عشان نوضح عدالة الأئمة وإخواني يعني تقرأ جزء دي مهمة جدا عشان تبين لك حقيقة الأمر في مسألة دعوة التساهل في الصلة والتريث. هم نفسهم هيتكلم هو حجة في المغازي ومع ذلك له مناكير وعجائب. الحديث كالمغازي المرة اللي جات من طريق يقول لك انتبه، انسان جامع وصابر كويس، لكن الشيء لا تجد فيه نكارة، تجد فيه غرابة، تجد فيه مخالفة كده، ودقق النظر، اما تجدها مرسلة، تجدها مقاطعة، تجدها يعني بدون اسناد الى اخره، عند اذن لا تعتبر. فليمكن اعتبر على النجاة من طريق ابن اسحاق؟ لا، لابد ان تكون مثبتة قبل الاحتجاج بها. وطبعا نقل نقلات فيها شيء من الانصاف عن الذهبي وعن ابن حجر كذلك في نحو ما قال هنا. ويقدم طبعا يقول هذا في حق ابن حجر كما صفحة 58 في حق ابن اسحاق. وطيب فما بال الواقدي اذا كان ده في حق الحافظ ابن اسحاق؟ شو بقى هنا نقل عن الذهبي يقول صالح الحديث ما له عند ذنب إلا ما قد حشاه بالسيرة من الأشياء المنقطعة والمنكرة. عشان أفهم كلام الأئمة في مسألة أو الكلام المشاع التساؤل فيه السيرة وإن أحمد والشافعي تساهلوا في مثل هذه الأشياء، ماذا يعني التساؤل؟ واديني أمثلة عشان أقتنع بالكلام. طب أدي استطرق هنا المصنف في بيان هذا الامر. اذا كان لابد يتحرك طب الواقدي تمام بالضبط. ذاك طبعا ابن هشام ايضا نصدق في النقل عنه ان هو يعتبر واسع المجال لحد ما، وبعض الرواد من طريقه. ذكر لحد 17 اللي يونس بن بكير، ده احد رواد ثقه ابن اسحاق، استاذنا استاذ جيد من طريق طبعا الاستقراء من طريق ابن حجر والذهبي وغيره. 18 ذكر محمد بن عمر الوقيدي، طبعا نقول هو ضعيف عند المحدثين، لا ده هو مش ابن المحيط، هو مطروح عند المحدثين تمام. بيقول مع غضارة مادته العلميه يقدم احيانا اضافات على سيد ابن هشام، طبعا هو ميت في مطلع القرن الثالث تمام، طبعا في المسافة بينه وبين يعتبر متأخر عند ابن اسحاق مات 207. يبدل له في الروايات ويرجح بينها الى ان قال بقى هنا بيقول الشيخ اخر بيقول ايه، ولا تصلح مروياته للاحتجاج بها فيما يتعلق بالعقيدة والشريعة، ولكنها تنفع في وصف تفاصيل الاحداث مما لا يتصل بالعقيدة والشريعة، ركز معي، خاصة إذا لم يخالف الأخبار الصحيحة، أو الأسان خاصة إذا لم يخالف الأخبار الصحيحة. ما جيش بقى من العتل يقول لك هذا ابن يقدم مرويات الوقيدة على رواية البخاري عند المخالف، ده عاقل ده ولا شرب حاجة ولا فائدة تمام. أدي جزئية مهمة أردت الراحة من هذا المصنف وقد أنصف هذا الكلام. ذكر طبعا هنا كلاما لابد برضو من الاستقراء ايضا عشان تقف عند هذا الشيء. وذكر كلاما عن شوف يقول ايه بقى ابن عادي، ابن عادي معروف بعدالتي في الحكم على الراوي والنظر فيه من خلال مرات، يقول ومتون اخبار الواقدي غير محفوظة، وهو بين الضعف والبلاء منه. انا بديك بس اشارات بسيطة انت تخرج الحاجات الجميلة دي تؤكد على ما سبق ذكره، وتؤكد لك تذوق معنى كلام المنقول عنهم الأئمة التساهل في المرويات السير والتاريخ. ماذا يعني؟ ده السؤال اللي عايز اوصل لك الرسالة دي. ماذا يعني الكلام هذا؟ التساهل في كل شيء ولا فيما لا اثر له في الشريعة؟ بس احسن قليل. ذكر طبعا لحد 27 تراجم ايضا، كل ديات لهم تصنيف ولهم كلام في السيرة بين السطور عند الأئمة. ست ابن هشام اتكلم عليها بشكل جيد، وطبعا في تهذيب لست ابن اسحاق وحذف كثير من الاسرائيليات منها والاشعار المنتحلة، واضاف الى بعض المعلومات في اللغة والانساب الى اخره، ده صنيع ابن هشام. وبعدين جه السهيلي في الروض له وشرح سيرة ابن هشام طبقات ابن سعد المشهورة عندنا في الحديث، طبقات ابن سعد أخذ طبعا نقل عن الضعفاء والمتروكين أكثر من طريق الوقدي وده معروف تمام، وأيضا أخذ عن حفان بن موسى وعبيد بن موسى وفاد بن خان وغير هؤلاء، لأن الإسناد ابن سعد طبعا عالي. خليفة خياط مشهور طبعا كتابه موجود عند إخواني في المكتبة الحديثية. محمد بن جيد الطبري تاريخ الرسل والملوك وكتاب موجود. الدرر في اختصار المغازي وسيد عبد الدر ايضا ده موجود. تاريخ ابن ابي خيثمه موجود. معرفه التاريخ ليعقوب الفاسي موجود. جوامع السيره لابن حزم ايضا ده موجود. بدا يدخل بقى على هكذا في تاخير ابن الاثير والسيره النبويه لابن الذهبي، وبعدين بدون هال ابن كثير امتاع الاسماع للمخريزي تمام، وهكذا. أنهى المصنف رحمه الله تعالى أو حفظ الله إن كان على خير الحياة، إلا أن ذكر صفحة 70 يقول إن عدم استعمال البعض لهذا المنهج، يعني أختم بقى بهذا، إن عدم استعمال يقول إن السيرة بحاجة لتمحيص أسانيدها ومتونها تبع لقواعد المحدثين في نقد الحديث، مما يعين على ذلك أن سائر مصادر السيرة المهمة قدرات الروايات تتقدمه الأسانيد، وأن معظم رواة السيرة من المحدثين الذين ترجمت لهم كتب الرجال وأوضحت حالهم وبينت ما قيل فيهم الجرح والتعديل. إن عدم استعمال البعض لهذا المنهج يرجع إلى ما في ذلك من صعوبة وجود في معرفة الرجال وأحوالهم والتفتيش عنهم وفي إتقان علوم الحديث والتمرس على تطبيقها في النقد التاريخي. بقول لك هو مش هيقدر يعمل حاجة زي كده. الرجل الذي درس الفلسفة والمنطق والتاريخ ملوش في الحديث ولا أصل يستطيع في مثل هذا العمل، ولكن آخرين قد يتجاهلون هذا المنهج ويغمطون حقه بالتقليل من جدواه والتشكيك من قيمته وتوزيع بعض المآخذ عليه. قال إن هؤلاء لا شك يجهلون حقيقته تمام. وهنا ذكر كلاما جيدا وشوف بقى لما يبقى فيه إنصاف. قال أسد رشدهم ده رجل نصراني لا يتعصب لدينه، لكن رجل مؤرخ منصف في مادته تمام، دعا الى الذي دعا اليه المصنف وغيره. لا بد من تطبيق قواعد الحديث عند المسلمين في معرفة تاريخ وسيرته. انصف، لكن للاسف المسلم لم ينصف تمام. عاوز يبقى سيد بدون ان يكون سيد حقيقة، فرح وخد دراسته فيه بنفس الحظ بطريقة الحظ، مش فاضي ينقح ولا يعمل الكلام ده، لكن في النهاية هو لا شيء على اشتهر او لم يشتهر او على وزن او نزل، هو لا شيء بهذا بغير هذا لا شيء. فهنا الرجل ذكر كلاما تقرؤون عن هذا الرجل الذي انصف وواثق اهل الاسلام على ضرورة تصديق هذا الامر لتنقيد هذا التاريخ على حد تعبيره تاريخ جيد في اخبار في مسائل في شيء جيد لابد من تصفيته وترقيته والحالة هذه. ثم عرض سريعا على المصادر التكميلية كالأدب ومعرفة كتب معرفة الصحابة بتأتي بأشياء، كتب الجغرافيا والتاريخ والشعر لها دور في هذا الشيء. نبدأ إن شاء الله المجلس القادم بالفصل الأول، الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة قبل البعثة. نلتقي على خير ونسأل الله عز وجل التسوية والسلامة، وأن يجعلني وإياكم من أهل طاعته وعلى طريق السلف الصالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.